مذكرة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري.
الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا اليوم هو 23 من شهر رجب المحرم من عام 1433، وهذه الدورة هي دورة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله 12 في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا في مدينة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. والإسرائيليات على 3 أنواع: الأول ما وافق النصوص فهو حق، ومنه ما ورد أن حبرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
بعد أن بينا يا إخواني فيما مضى معنى الإسرائيليات، وأنه ما روي عمن تقدمنا من الأمم، ولكون أغلب ما روي عن اليهود سميت هذه المرويات إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقد فشت أخبار اليهود لكون جملة من علمائهم دخلوا في الإسلام كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم، وجاءوا بتلك الكتب والأخبار ورووها في المسلمين، وأيضا لكون كتبهم أيضا انتشرت بعد الفتح الإسلامي، ولوجود الإذن العام بالتحديث عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يبقى ما هو موقفنا من هذه الإسرائيليات؟ قال العلماء إن الإسرائيليات على 3 أنواع: منها ما وافق ما جاء في كتابنا أو ما أنزل علينا، فهذا حق لا يجوز إنكاره لأنه قد جاء في كتابنا، والحمد لله ما في كتابنا أو ما أنزل إلينا يغني عما جاءهم، فهو الحق الصافي الذي لم يشر. وذكرنا على ذلك هذا المثال، وهو أن حبرا أو حبرا يقال هذا ويقال هذا، يقصد به العالم من علماء اليهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى آخر ما قال، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في فائدة: إصبع فيها 10 لغات فيقال إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء وضم الباء إصبع وكسر الباء، إصبع، ثم تفعل ذلك بضم الهمزة والحركات الثلاث على الباء، ثم بفتح الهمزة والحركات الثلاث على الباء، ثم اللغة العاشرة أسبوع، فصار في إصبع عشر لغات على عدد الأصابع. نعم.
والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، مثل ما روى جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
النوع الثاني من أنواع الإسرائيليات ما خالف النصوص، أو أحالت العقول وقوعه، أو كان فيه قدح في عصمة الأنبياء أو في الذات الإلهية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهذه أباطيل يجب ردها ولا تجوز روايتها إلا مع ردها وبيان بطلانها. قال ومنه ما روى جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها، يعني من خلفها لكن في القبل، جاء الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني متى ما أتيتم النساء في موطن الحرف سواء كان من الخلف أو من الأمام، مستلقية أو واقفة أو على جنب أو غير ذلك، المهم في موطن الحرف وهو الفرج، فإن النساء حرث لنا ولا صحة لما يدعى من أن الولد يأتي أحول أو غير ذلك من العيوب التي تصيبه بسبب كيفية الجماع ما دام في الموطن الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن تؤتى فيه النساء. نعم.
والثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول فيجب التوقف في تصديقه وتكذيبه، وأما روايته فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
النوع الثالث ما لم يرد في النصوص خلافه، يعني لم يأتي في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف هذا الذي روي عن بني إسرائيل، وأيضا عرضناه على العقول فوجدنا أن العقول لا تحيل وقوع مثل ما هو مروي إلينا. ففي هذه الحالة لنا موقفان، الأول يجب أن نتوقف في تصديقه وتكذيبه، يعني ما نقول إن هذا حق ولا نقول إنه باطل، لأنه إن قلنا إنه حق فقد يكون باطلا في الأصل ما وقع، وإن قلنا إنه باطل فقد يكون حقا في الأصل قد وقع، فإما أن نكذب أو نصدق بغير علم، والله عز وجل قد قال لنا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتثبت سواء في الرواية أو في القبول أو في الرد والإبطال، كل ذلك يجب عليك أن تتثبت فيه، فلا تقول بغير علم. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا بالنسبة لي قبوله ورده، أما بالنسبة لروايته فقد أذن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرواية فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية قال فإنه كانت فيهم الأعاجيب، يعني الأشياء التي يتعجب منها. وهذا بالمناسبة منهج، يعني كل ما روي لنا من القصص والأخبار، مما لا يترتب على روايته ضرر، ولا نعلم هل هو حق في الواقع أو باطل، لكن العقول لا تحيله ولا يخالف الشرع، يجوز لنا أن نرويه قياسا على أخبار بني إسرائيل. ومن ذلك ما يرويه الناس عادة في مجالسهم وفي يعني أحوالهم وأخبارهم وقصصهم وأساطير الناس الماضين، تذكر قصص كثيرة جدا لا نعلم هل هي وقعت ولا ما وقعت، لكن لا تخالف شرعا ولا يترتب عليها يعني الوقوع في محرم ولا تحيلها العقول، فيجوز لنا أن نرويها وإن لم نعلم صدقها من كذبها. ومن أمثلة هذا مثلا ما يروى في أخبار بني إسرائيل في قصة البقرة. قصة البقرة تعرفونها المذكورة في القرآن، لم يذكر لنا منها إلا موطن العبرة، وهو أن بني إسرائيل قتل فيهم قتيل فاختلفوا فيه، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضه. فلما اختلفوا كادوا أن يقتتلوا، فقالوا كيف تقتتلون وفيكم نبي يوحى إليه؟ فجاءوا إلى موسى قالوا يا موسى اختلفنا من قتل هذا الرجل، فأوحى الله إليه أن مرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها فسيبين الله لهم من قتل. فقال لهم موسى اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. المطلوب أي بقرة، أي بقرة؟ قالوا لا، ما يمكن يأمر الله بذبح بقرة لهذا الغرض إلا وهي بقرة من نوع مخصص. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. كل الأوصاف التي ذكرتها ما تعطي حقيقة البقرة التي يأمر الرب بها، يعني صاروا أعلم من موسى بالله وبما يأمر به. وإن إن شاء الله لمهتدون، قال العلماء لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إلى يوم الدين. قال فإنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني موسى طول الوقت الماضي ما كان عندهم شيء من الحق، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا الذي جاء في القرآن، لكن عند بني إسرائيل قصة طويلة. ما هي القصة؟ يقول الرجل كان بار بأمه برا شديدا، وكان لا يقضي شيئا دون أن يستشيرها ويرجع إليها، وكانت يعني ولدت له بقرة بهذه الصفة التي ذكرها بنو إسرائيل أو التي ذكرت في الآيات. فجاء إلى هذا الرجل ملك قال تبيعني هذه البقرة؟ قال دعني أستأمر أمي. قال لا، ما تستشير أمي. قال لا، ما أقضي أمرا دونها. وكان معروفا ببره بأمه. فقال أزيدك في الثمن، يعني قال لو مثلا بعشرة دنانير، قال ما أفعل إلا بأمر أمي. قال مئة دينار، قال ما أفعل إلا بأمر أمي. قال ألف دينار أعطيك بس ما تستشير أمي. قال ما أفعل إلا بأمر أمي. قال فإني رسول الله إليك أن هذه البقرة ستشترى منك بملء جلدها ذهبا جزاء لك على برك بأمك. فجاء بنو إسرائيل يبحثون، سووا عملية مسح للمنطقة، يبحثون عن البقرة التي جاءت مواصفاتها في الآيات، لا فارض ولا بكر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فوجدوها عند هذا الرجل، قالوا بعنا هذه البقرة. قال ما أبيع. قالوا نشتريها منك ولو بوزنها ذهبا. وكانوا أهل ذهب، معروف اليهود إلى هذا الزمان هم أهل الذهب. فالمهم باعها لهم بوزنها ذهبا. طيب هذه القصة لو نظرنا، هل تحيلها العقول؟ ما تحيلها. هل تخالف شرعا؟ ما تخالف شرعا. هل يجوز أن نرويها؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، قد كانت فيهم الأعاجيب. لكن يسأل سائل، طيب لماذا طوى القرآن ذكر هذا؟ لأن القرآن يأتي إلى موطن العبرة التي يريد أن يقررها في النفوس. ففي هذه القصة أراد الله عز وجل أن يقول لنا ولكل مسلم، يا عباد الله إذا جاءكم رسول الله بأمر فبادروا إلى الامتثال، وإياكم أن تتلكأوا. ولذلك وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله أمركم أن تحجوا، فقام واحد من الصحابة قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. لاحظتم؟ أي نعم.
وغالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه.
نعم، غالب ما يروى عنهم من هذه القصص يعني ليس محل فائدة علمية وشرعية، لكن فيه شيء للعظة والعبرة أحيانا، أو يستفاد منه في القصة، لأن القصة لها أثر سبحان الله في النفوس وفي هدايتها. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم وأوصي من يتولى تربية الناس، تربية الأبناء، أن يعتني بالقصة. ولا أدل على ذلك من أن ثلث كتاب الله قصص. لماذا؟ لأن النفوس قد جبلت على محبة القصة، فإذا كان في القصة محل عظة أو عبرة أو موطن تربية، كان في ذلك إيصال لهذه التربية من خلال أسلوب في غاية التشويق. فتحرص وأن تعلم طلابك أو تتحدث مع الناس أو تعظهم أو مع أهلك أن تنتخب لهم القصص التي يحصل بها بإذن الله صلاحهم وانتفاعهم. نعم.
ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين لحديث عمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد
نعم.
كان
لا يجوز سؤال بني إسرائيل عن شيء من أمور الدين، ما حكم كذا أو ما القول الفصل في كذا، لأننا عندنا البينة والحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ومعه ورقة من التوراة، فقال أفي شك منها يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يعني ليش تبحث عن الحق عند غيري وعند غير ما أوحي إلي؟ ما يصير، لأن هذا الذي أوحي إلى موسى أولا انتهى ببعثته، وثانيا هذا الذي جاء قد دخل فيه شيء من أقاويل الناس، فاختلط وحي الله بكلام الناس، فكيف نسألهم عن أمور الدين؟ ما يجوز. نعم.
وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك، وإن كانوا أكثر رواية لكن في غير محل النهي، ويردون عليهم أباطيلهم.
الصحابة رووا عن بني إسرائيل، كذلك التابعون رووا عن بني إسرائيل، وإن كانت رواية التابعين عنهم أكثر من رواية الصحابة، لكن الصحابة والتابعين في الغالب كانت مروياتهم في غير محل النهي، يعني ليست سؤالا عن الدين، وليست فيما جاءت النصوص بمخالفته أو بإحالته، إلا ما روي عن بعض المكثرين من هؤلاء التابعين الذين اشتهروا بالتحديث عن بني إسرائيل. أما عموم التابعين وعموم الصحابة فالمروي عنهم ليس كثيرا، لكن بعض التابعين اشتهر عنه الأخذ عن بني إسرائيل وقراءة كتبه، حتى إن وهب بن منبه مرة حصل بينه وبين أحد التابعين خلاف، فقال: لقد قرأت 70 كتابا مما أنزل على الأنبياء، ما وجدت ذلك أو وجدت ما يصدق ذلك أو كلمة نحوها مما يدل على توسع وهب بن منبه في الرواية عن بني إسرائيل. نعم.
ومدار عامة الإسرائيليات على 7 هم عبد الله بن سلام ولعله أقلهم، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه، وقتادة، وابن جريج.
جريج نعم الجيم.
وابن جريج وابن إسحاق والسدي وهو أكثرهم.
مدار عامة الإسرائيليات على هؤلاء 7، يعني غالب ما يروى تجد أنه يدور على هؤلاء لا على غيره. عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهوديا، كان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم، ولعله أقله، مع العلم أنه من اليهود، إلا أن المرويات وجدنا في كتب التفسير أنها قليلة جدا عنه رضي الله تعالى عنه. وكعب الأحبار، وهذا كان من يهود اليمن، كعب بن ماتع الحميري، سمى كعب الأحبار لسعة علمه بكتب أهل الكتاب. وهب بن منبه وقتادة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، وهو التابعي المشهور الحافظ الكبير، أيضا كان من المتوسعين في رواية الإسرائيليات. كان أعمى يا إخواني، لكن أوتي حفظا يضرب به المثل، حتى كان الإمام أحمد يتعجب من سعة حفظه، كان يقول: ما سمعت شيئا إلا حفظ. سبحان الله، ما سمعت شيئا فنسيته. يقال أنه قال مرة هذه الكلمة وكان في يده حذاؤه، فلما انتهى منها قال: أين حذائي؟ قالوا: في يدك. سبحان الله، يبين الله للعبد أنه مهما بلغ من العلم ومهما أعطي من النعم يبقى ضعيفا. ويقال أنه مرة يقول، يحدث عن نفسه، يقول: لقد نسيت شيئا ما نسيه أحد، أخذت على لحيتي لأقص ما زاد على القبضة فقصصت ما فوق القبضة. انظر يا إخوان كيف يعني يبتلى الإنسان، وخصوصا إذا دخل يعني قرته نفسه أو أعجب أو يعني اعتمد على نفسه، فإن الله يريه في نفسه ضعفا. نعم. ومنهم أيضا ابن جريج، ومنهم ابن إسحاق صاحب المغازي المشهور، فإن مروياته عن بني إسرائيل كثيرة، وهو يعني إخباري متوسع. ومنهم السدي، وإذا قلنا السدي دائما في كتب التفسير فإنما نقصد ونعني به السدي الكبير، عبد الرحمن بن أبي كريم السدي، وهو مفسر معتبر، لكنه رحمه الله كان أكثر من تروى عنه أخبار بني إسرائيل. نعم.
يفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب، كمقاتل والثعلبي، وقد أكثر. وأما الطبري فينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير وهو أمثلهم، والألوسي.
والآلوسي من آلوسة. نعم.
والآلوسي. والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار وبعض المعاصرين.
الآن نذكر موقف المفسرين. المفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد، يعني يرويها بالإسناد إلى من تحدث بها، ولا يعقب، يعني لا يتكلم بعد ذلك، لأنه يرى أنه ما دام ذكر الإسناد فإن العهدة قد زالت عنه. وهذا مثل مقاتل، وقد جاء بخرافات كثيرة مما يروى عن بني إسرائيل. والثعلبي، وقد جاء بالأعادي في كتابه الكشف والبيان، وقد طبع أخيرا تفسير كامل للثعلبي رحمه الله. وقد كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، قال وقد كان الثعلبي حاطب ليه وإن كان فيه خير ودين، يعني هو صاحب خير ودين لكنه كان حاطب ليه. وحاطب الليل يا أخواني يحطب كل شيء، يعني الطيب والرديء، ويصير معها بعض التعابين والعقارب ما ينتبه. فالثعلبي رحمه الله أكثر من رواية الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات في كتب التفسير من بعد الثعلبي كثير منها روي عن الثعلبي، يعني من طريق الثعلبي. أما الطبري فإنه ينقل إسرائيليات، ولكنه ينقد أحيانا ويسكت أحيانا، مما يدل على أن له منهجا في النقد ومنهجا في السكوت، يعني ينقد عندما يكون الخبر مثلا مخالف للنص أو مخالف للعقول، ويسكت عندما يرى أن مثل هذا يجوز روايته أو يسع أن يقبل وأن يذكر. ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير رحمه الله تعالى، فهو من أمثل من ينقدون أخبار بني إسرائيل، لا يكاد يمر به شيء من أخبارهم يحتاج إلى نقد إلا نقده وتكلم عليه. وأيضا الألوسي رحمه الله صاحب كتاب روح المعاني، وهو كتاب في التفسير كبير جدا. أسوأ هؤلاء من يذكرها من غير إسناد ولا ينقدها، يعني فهو الآن لا أعطانا الإسناد حتى ننظر هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وهل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير مرفوعة، وهل هي حديث أو خبر عن بني إسرائيل، ولا هو نقدها، فجعلنا إيش يعني في حيرة. وهذا من أسوأ ما يكون. مثل الخازن، والخازن بالمناسبة هو اختصار لكتاب الثعلبي، يعني الذي اختصر كتاب الثعلبي الإمام البغوي رحمه الله والواحدي والخازن. البغوي من أهل السنة ومن أهل الحديث، اختصر وحذف كثير من هذه المرويات التي لا زمام لها ولا خطاب، وأبقى شيئا منها. وأما الواحدي فإنه نقل أشياء وترك أشياء، والواحدي له ثلاثة تفاسير: الوجيز وهو مختصر جدا مثل الجلالين ونحوها، وله أيضا الوثيق وهو يعتني بالأخبار والآثار، وهو الذي رويت فيه بعض الأخبار الإسرائيلية عن الثعلبي، لأن الثعلبي شيخه، الثعلبي شيخه. والكتاب الثالث البسيط، وقد اعتنى فيه باللغة والنحو وتوجيه القراءات، ويقع في 24 مجلدا طبعته جامعة الإمام. فالواحدي رحمه الله ينقل عن الثعلبي. الثالث ممن اختصر كتاب الثعلبي الخازن، وقد يعني جمع فيه يعني الغث والسمين. ومنهم من ينكر الإسرائيليات، يعني من المفسرين من ينكر الإسرائيليات جملة وتفصيلا ولا يقبل منها شيئا، مثل صاحب المنار رشيد رضا وبعض المعاصرين، فإنهم يردونها بجملة. نعم.
والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، كيف وقد دلت النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الأئمة، لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم، وكذا رواية الأباطيل منها.
نعم، عندنا يا إخواني بعض الناس يرى أن لا تروى هذه الإسرائيليات، وأن نقف منها موقف المتشدد، وأن لا نقبل منها شيئا، فنقول التشديد في هذا مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعين، ومخالف أيضا لما ورد من جواز التحديث عنه، فلا يشدد في هذا، لكن ما خالف ما عندنا صحيح نرده. وكذلك ما رأينا أن فيه شيئا مما تحيله العقول نرده. وأما ما سوى ذلك فإنه يروى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن يأتي السؤال مرة أخرى، هل نجعلها عمدة في التفسير؟ نقول لا، لأن نصوصنا ما نفسرها بشيء محتمل لأن يكون حقا وأن يكون باطلا، أي نعم، وإنما نرجع في ذلك إلى القواعد المعروفة في عند المفسرين وعند الأصوليين وعند أهل اللغة لتفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نفسرها بأخبار بني إسرائيل التي لا ندري كيف جاءت. فانظر إلى الفرق بين الأمرين، هل يجوز أن نرويها؟ نعم يجوز أن نرويها إذا لم تخالف نصوصنا ولم تخالف عقولنا. هل يجوز أن نفسر بها النصوص؟ لا. ولذلك من تتبع كثير ما جاء عن الصحابة والتابعين لا يجدهم يفسرون النصوص به، وإنما يذكرون أخبار بني إسرائيل لإكمال الحلقات المفقودة في القصة من باب إرضاء فضول النفوس، من باب إرضاء فضول النفوس، لأن النفس تتشوف ليش حدث هذا وكيف وماذا حدث وماذا قيل ولماذا حصل هذا الشيء، فيؤتى بالقصة من أخبار بني إسرائيل لكي يعرف الإنسان بقية فصول هذه القصة. لكن هل نعتمد عليها في تفسير النص؟ لا، لأنها ليست ثقة في نفسها فنعتمد عليها، وهذا ملحظ يخفى على كثير من الناس. كيف نروي عنهم؟ نروي عنهم. طيب هل نفسر نصوصنا بها؟ لا، نصوصنا أرفع من أن تفسر بشيء مظنون أو موهوم. واضح؟ أي نعم.
وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا، لأنه ليس كلاما للمعصوم، ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا.
بعد ما ذكرنا حكم الإسرائيليات نذكر مسألة في غاية الأهمية، وهي أننا نلاحظ أن كثيرا من مرويات التفسير فيها الضعيف وفيها المراسيل والمقطوعات، وهذه الأشياء نستغربها، نقول كيف ما رويت بأسانيد صحيحة ولماذا لا نهتم بتصحيحها؟ نقول أولا العلماء لم يعنوا بذلك لسبب، وهو أن الكلام المروي عن هؤلاء الصحابة والتابعين ليس كلاما للمعصوم، ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، والتشديد إنما يجب أن يكون في كلام من؟ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا هو الذي فيه الوعيد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب أن تقول في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تتوثق هل هو من كلامه أو ليس من كلامه. طيب هذا واحد. ثانيا لأن التشديد يفضي إلى الحرج، يعني لو شددنا على الناس في أن ينقلوا مرويات التفسير عن الصحابة الكثر وعن التابعين الذين هم أكثر بأسانيد مضبوطة وموثقة كان في ذلك حرج ومشقة على المسلمين، فتسامح الناس فيه. وأيضا لأن الأصل هو المعنى، يعني نحن عندنا هذه الآية معناها معروف من جهة اللغة ومن جهة السياق ومن جهة الأشياء الأخرى التي تدل على المعنى، ونحن إنما نأتي بمرويات الصحابة والتابعين لنستضيء ونزداد تأكدا وتيقنا، إذن فالمعنى أصلا معروف عندنا بسبب أن اللغة مضبوطة. واضح هذا؟ فما يروى عن الصحابة والتابعين يزيدنا طمأنينة وتأكدا وتثبتا. ولذلك لو تساهلنا في الأسانيد فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأن ما يقوله الصحابي أو التابعي أو ما يروى عنهما نحن ننظر هل هو جاء في نفس المعنى ولا ما جاء مخالفا تماما. يعني لو جاء مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال مثلا فلان من الصحابة أو من التابعين كرسيه أي الجنة، ها؟ أو كرسيه الثريا. ما نعرف في كلام العرب أن الثريا يطلق عليها الكرسي، واضح؟ ما نعرف ذلك. فلكون المرويات تأتي دائما لشيء نحن في الأصل موجود معناه لدينا، قبلنا هذه المرويات ولو كانت أسانيدها ليست بتلك القوة، وأيضا لأنه لا يترتب عليها حلال وحرام، والعلماء إنما يشددون في باب الحلال والحرام أو الرواية عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون مرويات المغازي، مرويات التفسير، ومرويات أيضا يعني آخر الزمان وما يحصل في الملاحم والفتن يتسامح الناس في روايتها ويروونها. وبهذا نعرف أن محاكمة هذه الأمور إلى طريقة المحدثين في نقد الأخبار غير صحيحة، وأن السلف لم يعملوا بذلك، الأئمة والعلماء كالطبري وابن أبي حاتم وابن كثير وغيرهم من الأئمة لهم جهابذة في علم الحديث ما فعلوا ذلك. كيف نأتي نحن بعد هذا الزمان الطويل نقول لا، تعال من روى هذا الحديث أو هذا الخبر أو هذا التفسير عن ابن عباس؟ من رواه عن عكرمة؟ من رواه عن مجاهد؟ لا، هذا في انقطاع، هذا لم يسمع من هذا. بهذا سنحرم من تفسير مجاهد أكثره، ونحرم من تفسير عكرمة أو أكثره، ونحرم من تفسير أبي العالية أو أكثره إذا فعلنا هذا. فالعلماء تسامحوا في ذلك، فينبغي لنا أن نتسامح. نعم.
وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون.
بعض المعاصرين يدعو إلى أنه يجب أن نجرد التفسير من كل إسناد لا يصح. الله أعلم بيطلع تفسير الطبري مجلد واحد بدل 24 مجلد، ها؟ طيب سبحان الله، ليش ما فعلها المتقدمون؟ هم أحرص منا على الدين وأحرص منا على يعني صحة هذا الدين وسلامته من أن يشوبه شائبة، ما فعلوهم أفقه منا يا أخي، لأنهم يعلمون أن هذا الباب يعني يتسامح فيه. ونعطيكم مثال يا إخوان، الآن سأقول لكم مثال. لو أقول لكم الشيخ بن باز رحمه الله كان يحرص على النوم يعني قبل 12 ليلة، وكان رحمه الله لا يكاد يمر به يوم إلا تصدق، إلا تصدق. أنا الآن سأذكر مثال فقط، هل ستقولون لي من حدثك بهذا؟ لا، هذا موطن عبرة، ستقولون مثل هذا يتوقع من الشيخ، واضح؟ لكن لو قلت لكم شيخ بن باز كان يبيح التدخين، ايش فيكم؟ ما في مشكلة؟ حين قبلتم خبرين ما سألتون الثالث كل واحد، ليش؟ الموضوع مختلف. ولذلك ايش تقولون لي؟ بالله عليكم ايش تقولون لي؟ من أين لك هذا؟ فأقول قرأته والله ما أدري في مجلة أو جريدة أو أي بسيطة، انتهى الموضوع، ما أتيت لنا بسنة. والله سمعت من واحد، أنا مرة سمعته بس ما أدري وين سمعته. كلكم لا أحد يروي، لا أحد منكم يروي هذا عني، صح ولا لا؟ بسبب أني ما ذكرت إسناده. لكن لو قلت حدثني شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين أن الشيخ بن باز يحرم كذا أو يحل كذا، هنا تثبتون وتسألون ويمكن تطلعون اليوم إلى مساء وأنتم تنقلون ماذا قال وكيف روى هذا وما هذا الإسناد. أو لو قلت لكم حدثني محمد بن سعيد بن صالح العنزي، كلكم ستسألون بعد الدرس من هو محمد بن سعيد بن صالح العنزي، ها؟ الذي روى عن الشيخ بن باز أنه يبيح التدخين، صح ولا لا؟ لماذا؟ الموضوع يتعلق بالحلال، أيوة لاحظتم، فكل النفوس تتثبت بالحلال والحرام. لكن في السابق لما قلتكم أن الشيخ بن باز ما يمر عليه يوم إلا يتصدق ما حد سألني، لأنه ما يترتب عليه لا حلال ولا حرام، ومثل هذا يتوقع من الشيخ. كون الشيخ بن باز يشرب القهوة التي فيها الزعفران ويحبها في مشكلة؟ هو يحبها ولا يشربها ولا ما يشربها في مشكلة؟ نعم.
والتشديد معتبر إذا كان التفسير مرفوعا، أو كان مثله لا يقال بالرأي، أو كان في الحلال والحرام، أو تعارضت الروايات عن المفسر، أو كان المروي منكرا أو مخالفا لنص أو إجماع أو للمشهور المعروف عند العرب أو لإثبات القراءة.
إذن نحن الآن وضعنا ميزانا، التشديد متى يكون، متى نعتبره نلتزم بالتشديد؟ قال في هذه المواقف: أولا إذا كان التفسير مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إذا كان مثله لا يقال بالرأي، إذا كان مثله لا يقال بالرأي هنا نشدد، ثالثا إذا كان في الحلال والحرام أيضا نشدد، إذا كان ترتب عليه حلال أو حرام نشدد، نقول أين الإسناد، اقرأوا الطريق، انظروا فيه، انقذوا لنا من هذا الرجل، هل الإسناد متصل، فيه انقطاع، لا نقبل هذا الحديث. أيضا إذا تعارضت الروايات عن المفسر، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي عندما تعارضت روايتان ابن عباس في معنى الكرسي، هل هو موضع قدمي الرب أو العلم، فهذا تعارض، فهنا نظرنا في الأسانيد فوجدنا أن الرواية التي فيها أن الكرسي بمعنى العلم رواية ضعيفة، خلاص ثبت لنا أن ابن عباس لا يقول إلا أن الكرسي هو موضع قدمي الرب. طيب، وأيضا إذا كان المروي منكرا، المنكر هو ما لا يستساغ ولا يتوقع، يعني مثل لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 30 امرأة، أنتم الآن تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغكم هذا؟ اللي بلغكم كم يعني؟ جمع 9 وتزوج قيل 11 وقيل 13، يعني روايات في هذا، لكن 30 ما سمعت، ها؟ فهذا يسميه منكر، ما هذا ما أحد قال به أصلا، لاحظتم المعنى؟ فإذا كانت الرواية نكارة نشدد، نقول هات الإسناد ادرس لنا هذا الإسناد. وأيضا إذا كان مخالفا لنص، جاءت الرواية مخالفة لحديث أو لآية أو مخالف لإجماع أو مخالف المشهور المعروف عند العرب، هذه الكلمة تفسر عند العرب بكذا، هذا هو المشهور في كلامه، فإذا جاءت رواية تفسر هذا الكلام بشيء نادر أو شاذ أو قريب شددنا. وكذلك إذا كان فيها إثبات القراءة، أن هذه الآية قرأت بكذا، فإننا نشدد في الإسناد، نشدد في الإسناد. نعم.
الطريق الخامسة: تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهو جائز إذا كان من أهل ووافق اللغة ولم يخالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد المعتبرة.
بعد أن بينا طرق التفسير الأربعة المعتبرة، وهي تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والقرآن بأقوال التابعين، بعد ذلك إذا لم نجد في شيء منها ما يدلنا على التفسير رجعنا إلى الرأي والاجتهاد. لماذا؟ لأنه لا يسعنا إلا ذلك. وتعرفون حديث معاذ المشهور الذي يستدل به في أبواب الاجتهاد عندما أرسله إلى اليمن، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلي، يعني ما أقصر، أبحث عن الحق بقدر ما أستطيع مفكرا في قواعد هذه الشريعة ومقاصدها وأدلتها العامة وغير ذلك مما يوصلني إلى الحق. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يجتهدون في ذلك. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أشكلت عليه الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. الكلالة من لا والد له ولا ولد. ثم أجمع الناس على كلمة أبي بكر فعرف أن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، يعني من تكلله النسب وأحاط به، يكون له إخوان وأعمام وأبناء أخ، لكن ليس له أب ولا أم يرثونه ولا ابن ولا بنت يرثونه، هذا يسمى كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب، قال وهو جائز إذا كان من أهل، يعني إذا كان من أحد معتبر متأهل للرأي ومن أي أحد، ووافق اللغة أيضا، يعني ما روي عن أهل اللغة يدل عليه، ولم يخالف ما هو أقوى منه من كتاب أو سنة أو أقوال الصحابة وإجماعهم أو أقوال التابعين وإجماعهم، وطابق القواعد المعتبرة التي سنذكرها في آخر هذه المذكرة. نعم.
والخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظي، لأن من أجازه أراد الرأي الممدوح، ومن حرمه أراد الرأي المذموم.
نقرأ كثيرا خلافا بين العلماء هل الرأي والاجتهاد مقبول في التفسير أو غير مقبول، لكن عندما نتفحص هذه الأقوال نجد أن الجميع متفقون. لماذا؟ لأن الذين حرموه إنما حرموا وأرادوا بكلامهم الرأي المذموم الذي يكون منطلقا من هوى أو يكون بغير بينة ولا علم، والذين أباحوه إنما أرادوا إيش؟ أرادوا الرأي الممدوح الذي يكون منضبط ويكون من أهل ويكون موافق للغة ومطابق للقواعد المعتبرة وليس مخالفا لنص ولا إجماع، فهذا الذي كانوا يريدونه. إذن فالجهة هنا إيش؟ منفكة. الجهة هنا منفكة، يعني ليست متحدة بحيث يقال عندنا خلاف من الناس من يقول يجوز التفسير بالرأي ومن الناس من يقول لا يجوز التفسير بالرأي. عندما تتأمل تجد لا خلافا لذلك. ومن أمثلة ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر لما سئل عن الأب وفاكهة وأبا، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. لاحظوا، فهو الآن تورع عن القول في التفسير. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعلم المقصود من الأب. هو يعرف معناه في اللغة، الأب هو كلاء الأرض، لكن أي نوع منه ما عرفه، فكأن السائل سأله عن ذلك، أي نوع، أي شيء هو الأب؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وهذا يدلنا على أيش؟ على أن الذين تحرجوا في القول في التفسير أو ذموا الكلام في التفسير بالرأي إنما ذموا منه شيئا معينا، وهو القول أو التفسير المذموم الذي يكون باعثه الهوى وأن يكون بغير علم. نعم.
وقد تورع عن القول في التفسير أقوام خشية القول على الله بغير علم والوقوع في المذموم من الرأي، وكان بعض السلف لا يتكلم في التفسير أصلا كعروة، ولا يعرف ذلك في الصحابة، وبعضهم لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن كابن المسيب.
مما نجده في كتب أصول التفسير وفي كتب التفسير وفي تراجم بعض التابعين تورع بعضهم عن القول في التفسير، ما يتكلم في التفسير أصلا، تسأله عن الحديث يحدثك، عن السيرة يتحدث إليك، عن الحلال الحرام يروي لك، لكن عن التفسير لا يتكلم في شيء. وقد روي عن ابن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال الحرام تكلم، فإذا سئل عن آية في كتاب الله سكت كأن لم يسمع. تقول يا سعيد مثلا ما حكم لبس الجورب المخرق؟ فيتكلم. إذا قلت ما تقول في قول الله عز وجل الله الصمد، ما هو الصمد؟ سكت كأنه لم يسمع. وهذا من شدة ورعهم في القول في تفسير القرآن، لأنهم خشوا أن يقولوا على الله بغير علم، يخشون أن يتكلموا ويقولوا إن الله أراد كذا وعنى كذا وهو لم يرد ولم يعني. فهذا من شدة الورع، يعني محمول على شدة الورع في هذا الباب. لكن عامة السلف تكلموا في التفسير، مما يدل على أن الكلام في التفسير جائز إذا تكلم الإنسان برأيه وكان مقصوده طلب الحق ووافق القواعد المعتبرة. وكان بعض السلف لا يتكلم إلا في المعلوم، يعني فيما عنده فيه رواية، وأما ما ليس عنده فيه رواية فإنه لا يتكلم فيه. أي نعم. وهذا كله محمول على إيش؟ على شدة توقيهم وتورعهم أن يقولوا على الله بغير علم، وذلك لما ورد من الآيات في التشديد على القول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وهنا ننبه يا إخواني على خطورة الحقيقة الخوض في تفسير القرآن غير بين. ما يجوز للإنسان أن يخوض في هذا بحجة أنه والله يعرف. حدثني أحد الإخوة يقول أنه كان إذا سئل عن آية فسرها، قال فمرة اجترأ وفسر بحجة أنه يعرف تفسير الآية، وبعدين قال لامتني نفسي بعد أن انتهيت من الكلام فذهبت لأبحث في كتب التفسير فوجدت في الآية 7 أقوال وليس من بينها القول الذي ذكرته. قال فقلت والله هذه مشكلة، كيف اجترأت؟ هل أنا أقول في كتاب الله 7 أقوال ما وافقت ولا واحد منها؟ مما يدل على أن الإنسان ينبغي له إيش؟ أن يتوقف، خصوصا يا إخواني أنه أحيانا قد تبدو الآية بخلاف ما يتوقعه الإنسان في بادئ النظر، مثل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح تدل على ماذا؟ على أنه لا حرج على الإنسان إذا سعى ولا حرج عليه إن ترك السعي، ولكن عندما تعرف سبب النزول ستفسرها تفسيرا آخر. سأعطيكم مثال آخر، قول الله عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، واضح؟ أتوكأ عليها، واضح؟ وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب أهش بها على غنمي ما معناها؟ من يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده. أهش بها على غنمي، ليش تتوقف؟ أتوكأ عليها، تعرفون؟ طيب أهش بها على غنمي، تعرفون؟ اللي يعرف يقول لي أنا أعرف. تفضل يا حكمة. أهش بها على غنمي، كثير من الناس يظن أنه أقول هكذا على الغنم لأجل أن أسوق الغنم. لا، لو كانت هكذا لكانت أهش بها غنمي. أما الآية أهش بها على غنمي يعني آخذ العصا فأعلقه في الشجرة ثم إيش؟ أهزها حتى ينزل الهشيش على الغنم وهو الورق الذي في الشجر فتأتي الغنم فتأكله، هذا معنى أهش بها على غنم. فانظر يا إخواني الآن لو سألت أكثر الناس أهش بها على غنم يقول لك واضحة هذه معناها، يعني أقول هكذا، وخصوصا أن هذا أصلا معروف عند الناس، أليس كذلك؟ أنه من مهمات الراعي أن يكون معه عصا ويهش الغنم، ها؟ يسوقها ويجمعها ويذهب بها إلى مكان المرعى. فانظروا يا إخواني ما يدلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في التفسير. مثلا قول الله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ايش معنى أفلم ييأس؟ ها أفلم ييأس؟ نعم تفضل الشيخ. يقول أفلم يعلم، صحيح هذا معناها. بينما اليأس المعروف عندنا أنه بمعنى انقطاع الرجاء أو انقطاع الطمع. لا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لاحظتم؟ لماذا أنا ذكرت هذه الأمثلة؟ لأبين لك أنك أحيانا قد تأخذ الآية وتظن أن المعنى بها هو ما بدر لك في ذهنك، بينما لها معنى دقيق في اللغة أو يدل عليه السياق لم تنتبه له. قال الله عز وجل في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إيش معنى تخوف؟ أنا أمامي ما شاء الله أحد علماء التفسير، جزاه الله خير، أحسنت شيخ محمد. يقول التخوف هنا التنقص، ما هو التخوف من الخوف؟ التخوف أو يأخذهم على تنقص، يعني يأخذهم فينقصهم شيئا فشيئا، كما قال الشاعر العربي: تخوف الرحل منها قاردا تامكا قردا، تخوف الرحل منها تامكا قردا. تخوف معنى تنقص، لاحظتم؟ نعم.
والقول في التفسير بغير علم أو بهوى محرم. وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة ومعانيها حق دلت عليها الآيات.
القول في التفسير بغير علم لا شك أنه محرم، وكذلك القول في التفسير بهوى. إيش معنى بهوى؟ لك غرض في أن تفسر الآية بمعنى من المعاني، ليس لأنه هو الحق، ولكن لأنه يخدم قضيتك، ولأنه يحقق أحد مقاصدك ومطامعك، فأنت تفسر الآية بتفسير لا ترى أنه حق وإن كان مرويا عن من سلف، لكن لتحقيق هوى في نفسك، أو لتنصر بدعتك ورأيك الذي تقول به وهو ليس من الصواب، فكل ذلك محرم. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني من قال في القرآن برأيه من دون أن تكون عنده بينة فأصاب فقد أخطأ. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها ضعيفة، لكن معانيها صحيحة، يعني دلت على تحريم القول على الله بغير علم آيات كثيرة في القرآن، تلونا شيئا منها. نعم.
والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين: أولهما من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه. وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، وإذا كان فاسدا كان الخطأ في الدليل والمدلول.
نعم، من فسر القرآن برأي مذموم فإنه لا يخرج عن أحد فريقين. الفريق الأول، وهذا الكلام ترى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا التزمت في هذا المختصر لما أحيل، يعني أنقل كلام الأئمة وغير ذلك، لكن أتصرف فيه ومن دون أن أحيل، يعني لو بدأت أقول قال شيخ الإسلام في كتاب كذا وقال ابن القيم في كتاب كذا وذكره أيضا حافظ بن حجر وفلان وفلان، خرج الكتاب عن مقصوده في كونه يكون إيش؟ مختصرا. أي نعم. فأقول لا يخرج هؤلاء القائلون أو الذين فسروا القرآن بالرأي المذموم من شيعة ومن خوارج ومن يعني متكلمين ومؤولين ومن باطنية ومن عقلانيين معاصرين ومن ليبراليين وعلمانيين، لأن هؤلاء كلهم مفسرون، كل هؤلاء يفسرون، لو تقرؤون مقالات في الصحف والمجلات تجدون كثير ينتصب للتفسير، يتورع عن قول في الطب ولكن في كلام الله عز وجل يجد نفسه إماما، وهو ما قرأ ولا كتاب في التفسير ولا يعرف ولا مروية عن الصحابة والتابعين. فهؤلاء الذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين. الصنف الأول من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها. من أين جاءت المشكلة؟ أنك اعتقدت قبل أن تأتي إلى القرآن، وهذه مصيبة، يعني جعلت القرآن تبع لعقيدتك ولم تجعل عقيدتك تبع للقرآن، ولم تجعل عقيدتك تبعا للقرآن. لاحظوا يا إخواني، أنا آتي إلى القرآن لأسلمه نفسي، ولا آتي إلى القرآن لأقوده إلى ما أريد. لا، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب إيش؟ ومهيمنا عليه. هذا الكتاب يحكم ولا يحكم، يأمر وينهى ويقرر ولا يقرر عليه. ما تأتي بالقرآن تقول أبحث عن شيء أنصر به القول الذي أنا أعتقده، هذا ما يجوز. ولذلك العلماء يقولون استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل. لا تأتي إلى عالم القرآن وعندك مقررات سابقة تريد أن تبحث لها عن أدلة من القرآن، فإنك لو أردت لوجدت، لو أردت لوجدت. وذلك لسعة ألفاظ القرآن تحتمل معاني، لكن هل معنى ذلك أن هذه المعاني صحيحة؟ لا. إذن من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها فلا شك أن هذا من أعظم ألوان التفسير المذموم وأسباب الوقوع في التفسير المذموم. ولذلك مثلا الرافضة والمتكلمين والباطنية وغلاة الصوفية وغيرهم جاءوا إلى القرآن وعندهم أشياء مقررة، بس يبحثون عن أدلة لها في القرآن. المعتزلة مثلا قرروا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن رؤيته تعني التجسيم لله عز وجل. فلما جاءوا إلى آيات الرؤية الواضحة والصريحة في القرآن بدأوا إيش؟ يلوون أعناق النصوص ويبحثون عن مخارج يؤولون بها الآيات. لماذا؟ لأنه اعتقد قبل أن يأتي القرآن. طيب، قال سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه، يعني سواء سلب القرآن ما دل عليه، يعني أخرج منه ما دل عليه، أو حمل على لفظ القرآن ما لم يدل عليه، يعني بهذا أو بهذا، كلاهما سواء. ثم قال وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل. أحيانا يأتي المفسر يريد أن يستشهد على أمر صحيح، لكنه يأتي بآية لا تدل على هذا الموضوع. مثلا لو أقول لكم تجب الصلاة مع جماعة بدليل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، القضية مستشهد لها صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح، لكن الدليل غير صحيح، هذا الدليل ليس لهذه القضية. ولذلك قد يكون الكلام الذي يأتون به صحيحا لكن الخطأ في الدليل، دليل ليس لهذا. واضح؟ قال وإذا كان المعنى الذي أرادوه فاسدا اجتمع له الخطأ من جهتين، من جهة فساد المعنى الذي أرادوه، ومن جهة إيش؟ فساد الدليل. ولذلك قد تجد من المبتدعة من يأتي بمعنى صحيح كما يوجد عند الصوفية، يأتون أحيانا بمعاني صحيحة مما هو حديث عن آفات النفوس أو الأخلاق أو قيام الليل أو تعظيم النص الشرعي أو تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، المعنى نفسه المطلوب صحيح لكن الآية التي استشهدوا بها على هذا المعنى غير صحيحة. مثلا قول الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه.
الآية عندنا واضحة في قصة
طالوت عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام الصوفية فسروا الآية بمعنى آخر، بأن النهر هو الدنيا. قال مبتليكم بنهر أي بالدنيا، فمن شرب منه يعني من التفت إلى الدنيا بقلبه فليس مني، ومن لم يطعمه أعرض عنها بالكلية فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده أخذ حد الكفاية وأخذ منها القليل. المعنى الذي أرادوه قد يكون له أصل في الشرع، لكن استشهادهم بالآية عليه غير صحيح، فهذه الآية لا تدل على هذا المعنى. واضح هذا المعنى؟ إذن قد يكون المعنى صحيحا والدليل غير صحيح، قد يكون المعنى غير صحيح والدليل غير صحيح، فيجتمع الفساد في الدليل والمدلول. نعم.
وثانيهما، من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة، كالذي فعله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقد أنكروا عليه، إذ لا بد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير، كالتفسير بالقرآن وبالسنة، ومراعاة السياق وأسباب النزول، ومراعاة الأشهر ونحو ذلك.
أيضا من أسباب الوقوع في الرأي المذموم أن يفسر القرآن بمجرد الاحتمال اللغوي، لأنك لو جئت إلى الكلمة في القواميس العربية وجدت لها 10 معاني، طيب هل يصح أن أفسرها بأي معنى من هذه المعاني؟ لا، ما أفسرها بأحد هذه المعاني إلا ببينة، ولا أفسر القرآن بمجرد أن اللغة تحتمل هذا المعنى. سيأتينا في القواعد إيضاح لهذه القضية، وهي أن ليس كل ما صح في اللغة صح التفسير به، هذه قاعدة، ليس كل ما صح في اللغة صح التفسير به، لأن التفسير ليس ضابطه اللغة وحدها، بل عندنا اللغة وعندنا القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وعندنا السياق، وعندنا قواعد في ما يؤخذ من اللغة وما يترك، يجب التفسير بالمشهور والمعروف من كلام العرب دون المنكر والقليل والشاذ. وأعطي على هذا مثالا، قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد في اللغة يطلق على النوم ويطلق على الهواء البارد، أيهما أشهر؟ الهواء البارد. طيب هل نفسر القرآن بالأشهر ولا نفسره بالأقل؟ بالأشهر، هذه هي القاعدة، ما لم يدل دليل على الأخذ بالأقل. ولذلك يقول العرب منع البرد البرد، منع البرد الهواء البارد البرد النوم، منع الهواء البارد النوم، فيسمون النوم بردا. لكن إيش معنى قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا؟ معناها لا يذوقون فيها هواء يبرد أجسادهم ولا شرابا يبرد أجوافهم، لكن ليس المقصود بها لا يذوقون فيها نوما. إذن لا نفسر القرآن بمجرد الاحتمال اللغوي، بل نفسر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ونراعي القواعد المعروفة المشهورة عند العلماء رحمة الله تعالى عليه. أبو عبيدة معمر المثنى من علماء اللغة الكبار ومن المتقدمين أيضا، لكنه رحمه الله كان لقلة علمه بالآثار يفسر القرآن بما يقتضيه اللغة، ولذلك جاء العلماء وأنكروا عليه، أنكر عليه الطبري وأنكر عليه الأصمعي وأنكر عليه جماعة، كيف تفعل هذا؟ القرآن ما يفسر بمجرد الاحتمال اللغوي أو بمجرد أن اللغة تسوغ هذا المعنى. وله كتاب اسمه مجاز القرآن، يعني ما يجوز أن يقال في القرآن، يعني في تأويل القرآن، يقع في مجلد أو مجلدين حسب الطبعات. وهذا الكتاب حقيقة قيم من حيث الناحية اللغوية، لكنه أخطأ في هذا الجانب. وأضرب لهذا مثالا، قال في تفسير قول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال: ويثبت به الأقدام، المقصود به إيش؟ رباطة الجأش والشجاعة. هذا المعنى لغويا صحيح ولا غير صحيح؟ لغويا صحيح، لما يقال فلان ثبتت قدمه في الحرب، يعني بمعنى إيش؟ أنه ثبت للعدو وكان قويا وإلى آخره. لكن في الآية لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى: ويثبت به الأقدام، ثبتت أقدامكم على الأرض فلم تغص فيها، فلم تسخ في الأرض. فإن قلت لماذا لم تقبل الرأي الذي جاء به أبو عبيدة، قلنا أولا لدلالة السيرة على هذا المعنى، أن الله أنزل مطرا في يوم بدر فلبد الأرض، فصارت ملبدة للمسلمين، تمشي خيولهم وإبلهم على الأرض ما تغيص في الرمل. وثانيا لأن رباطة القلوب والشجاعة قد جاءت مذكورة في الآية، قال: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فإذا قلنا بقول أبي عبيدة صار المعنى: وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم، واضح؟ يكون المعنى مكرر. نحن عندنا قاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، يعني متى جاءت الآية بمعنى جديد أولى من أن نحملها على أن المعنى مؤكد. واضح هذا المعنى؟ نعم.
الباب الثاني: الإجماع والاختلاف في التفسير. التفسير إما يكون مجمعا عليه أو يكون مختلفا فيه، فهذان نوعان. النوع الأول: المجمع عليه، وهو ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في أي عصر كان، وهذا يشمل الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم، كما يشمل نوعي الإجماع الصريح والسكوتي، وهو أن يقول أحدهم قولا فيبلغ المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون حتى ينقضي العصر. ومثل السكوتي الاستقرائي، وهو أن تستقرأ أقوال المفسرين فلا يعثر فيها على خلاف.
بعد أن بينا يا إخواني طرق التفسير، جئنا إلى الباب الثاني الذي هو يعني من أهم الأبواب في أصول التفسير. نحن عندنا أهم بابين في أصول التفسير، هما هذان البابان: الباب الأول طرق التفسير، والباب الثاني الإجماع والاختلاف في التفسير. إذا ضبطت هذين البابين بإذن الله خلاص، يعني أنت قد حصلت على يعني أهم ما في أصول التفسير. وقد حرصت على أن لا أكثر الأبواب من أجل يعني أن يستوعب الطالب هذا العلم بيسر وسهولة، وأرجو أن أكون وفقت في ذلك بإذن الله. يقول: التفسير إما أن يكون مجمعا عليه، هم يأخذون المذكرة، أنا ما أدري إيش اللي حصل، يأخذون مذكرة الظاهر، التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه، يعني هذان قسمان. والحديث هنا الآن عن الإجماع والخلاف في التفسير، فهذان نوعان. النوع الأول المجمع عليه. طيب ما هو المجمع عليه؟ قال: ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في أي عصر كان. طبعا قلنا المفسرون لأن المعتبر قول المفسرين. في أي علم يا إخواني نعتبر الإجماع بأهل ذلك العلم؟ يعني ما نقول اتفق الفقهاء على تضعيف فلان بن فلان من رجال الحديث، لأن الفقهاء ما ينظر إلى أقوالهم في الحكم على الرجال، واضح هذا؟ فالإجماع ينظر في كل علم إلى أهله. وهذه مسألة مهمة يا إخواني أن أتمنى منكم أن تتبينوها، وهي أننا لا نأخذ كل علم إلا من أهله. فإذا كان العالم يتكلم في فن وكان في مسألة من فن آخر، ينبغي لنا أن نعرض هذه المسألة على أهل ذلك الفن. وأعطي مثالا، التجويد يا إخواني، التجويد يتكلم فيه العلماء عن تجويد القراءة بالقرآن، إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. هذا نرجع فيه إلى من؟ علماء الفقه ولا علماء التفسير ولا علماء الحديث؟ نرجع فيه إلى علماء القراءة والتجويد. طيب، فإذا جاء مبحث حكم التجويد نرجع إلى من؟ المفروض نرجع إلى الفقهاء، ما نرجع للمجودين. وأنا أرى كثير من المجودين ممن ليس فقيها، إذا كان المجود فقيه فالحمد لله، إذا كان غير فقيه ينبغي له أن لا يتكلم في الأحكام. لماذا؟ لأن هذا ليس تخصصه. حكم التجويد إلى الفقيه نقول ما حكم التجويد؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا سنة مؤكدة ولا ماذا؟ أخبرنا، لأنك أنت الذي تخبر عن الأحكام العملية. أما إذا جاء إلى كيف الإظهار، كيف المد، كيف الترقيق، كيف الإمالة، كيف التفخيم، نوقف، ها، نغلق الباب على الفقيه ونفتح الباب أو النافذة على من؟ على المجود، نقول علمنا. فإذا قال الفقيه أخطأ المجود في الإمالة نقول معليش ما نقبل منك، لأن هنا الحكم لمن؟ المجود. لاحظتم؟ فنأخذ كل علم من أهله. ولذلك أنا أقول ينبغي لمن يكتب في التجويد من القراء والإخوة الذين وهبهم الله عز وجل وأعطاهم العناية بعلم التجويد، إذا كتبوا في التجويد ألا يتدخلوا في الأحكام الشرعية، يجعلوها للفقهاء. أي نعم، إلا أن يكونوا نقلة، فهنا يكونوا الأمناء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم للصواب. طيب، إذن ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول، لأن ما قبل وفاة الرسول أصلتنا بحاجة إلى الإجماع، خلاص يكفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يغني عن كل شيء. قال على تفسيره في أي عصر كان، وهذا يدل على أن الإجماع مقبول سواء كان في عصر الصحابة أو في القرون المفضلة أو من جاء بعده. كما يشمل أيضا هذا التعريف نوعي الإجماع الصريح، وهو أن يجتمع العلماء أو المفسرون فيقولون كلمتهم، هذا يسمى إجماعا صريحا. والنوع الثاني السكوتي، وهو أن يقول عالم في آية أو في حكم شرعي قولا ويشتهر هذا القول ويسمع به العلماء فلا يقولون بخلافه حتى ينقضي العصر. فهنا هذا يسمى إجماع سكوتي، لأننا نربى بهذه الأمة أن تسكت على ضلالة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ما يمكن يقول عالم قولا بخلاف الحق ويسمع به علماء الأمة ولا يتكلمون في بيان الحق، فإن سكتوا دل ذلك على موافقتهم لهذا القائل في قوله، وكان هذا منهم إجماعا مقبولا يسمى إجماعا سكوتيا. ولا شك أن الإجماع الصريح إجماع قطعي محتج به بإجماع، وأما الإجماع السكوتي فقد وقع فيه خلاف، وهو إجماع ظني، والصحيح عند التحقيق أن الإجماع السكوتي إذا جاء بشرائطه توفرت شروطه فإنه مقبول إن شاء الله. وغالب الإجماعات التي تحكى وتروى إنما هي من قبيل الإجماع السكوتي، أن يقول عالم أو اثنان أو ثلاثة كلاما ثم ينتشر في الأمة ويستفيض، ولا يعرف في أئمة الأمة ولا علمائها من قال بخلافه، فيعرف بذلك أن الإجماع انعقد بعد انقضاء ذلك العصر على تلك المسألة أو على ذلك القول. قال ومثل السكوت الاستقرائي. إيش هو الاستقرائي؟ أنا ما وجدت عالما تكلم والبقية سكتوا، أريد أعرف الآن قولهم في قول الله عز وجل مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. موسى هذا من هو؟ من موسى؟ أحد يعرف منكم؟ ها؟ ما في خلاف؟ ما ندري. خلنا نذهب نبحث في كتب التفسير. فتحنا الطبري، فتحنا ابن أبي حاتم، فتحنا ابن المنذر، فتحنا ابن كثير، فتحنا البغوي، ابن عطية، أبي حيان، القرطبي، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، أضواء البيان للشنقيطي، السعدي. نبحث ونغوص. فتحنا كتاب التفسير في صحيح البخاري، في كتاب التفسير في صحيح في سنن الترمذي، في سنن النسائي إلى آخره. ما وجدنا أحدا قال إن موسى هذا في خلاف. كلهم يقولون وإذ قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه بني إسرائيل. هذا إيش تم الإجماع؟ استقرأنا نحن أقوال المفسرين فعرفنا أنهم لم يختلفوا في هذه الكلمة، وأنهم جميعا قد قالوا فيها بقول واحد. الآن ما وجدنا أحدا من العلماء قال موسى هو موسى بن عمران كريم الرحمن، ما أحد قال هذا، ولا أحد قال يعني كلمة، أو أجمع العلماء على أن المراد بموسى هنا هو موسى بن عمران. لكن نحن استقرأنا فوجدنا أن العلماء متفقون على هذا، فحكينا الإجماع، فقلنا أجمع المفسرون على أن المراد بموسى هنا موسى بن عمران. من أين عرفتم ذلك؟ قلنا بالاستقراء، فتبعنا أقوال العلماء فلم نجد في بينهم خلافا. طيب نعم.
والإجماع حجة متى ثبت فإنه يجب المصير إليه وتحرم مخالفته، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدا، ولا أن تجتمع الأمة على خطأ.
إذن الإجماع حجة، وإذا ثبت أنه حجة وهذا قول أهل السنة وعامة العلماء ولله الحمد والمنة، فإنه إذا ثبت وجب المصير إليه وحرمت مخالفته. ثم أعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، أن الحق يمكن أن يعرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، ومنها أن الله أصم هذه الأمة أن تجتمع على الضلالة أو تجتمع على خلاف نص، لا يمكن أبدا، حفظ الله هذه الأمة من أن يحصل فيها هذا. ولذلك بقي دين الإسلام سبحان الله محفوظا، مهما حصل من انحرافات الدين محفوظ وباقي، ومهما حصل في أمم أو في مناطق بعيدة أو قريبة يعني شيء من الزيغ أو الضلال في مسائل، تبقى الأصول مجتمع عليها لا يزيغ عنها المسلمون بحمد الله. نعم.
والتفسير المجمع عليه كثير، خصوصا إذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه.
التفسير المجمع عليه في نظري كثير جدا، لأنك لو حسبت ما اختلف فيه المفسرون بالنسبة لما لم يختلفوا فيه لوجدت أن الذي اختلفوا فيه أقل. لا يغرك كتب كبيرة، لأن الكتب إذا تكلمت أكثر، لكن الذي لم يختلفوا فيه من التفسير كثير. فننتبه إلى هذا، يعني تذكر الآية ويقال اختلف في قوله كذا، واضح؟ يعني تجد الآية كاملة يفسرونها لا يختلفون فيها، يختلفون في لفظة منها، طيب بقية ألفاظها وجملها ما اختلفوا فيها، مما يدل على أن الأصل أو الأكثر هو التفسير المجمع عليه. هذا واحد. ثانيا، غالب اختلاف المفسرين كما سنبين إن شاء الله هو من باب اختلاف التنوع، واختلاف التنوع هو الاختلاف الذي لا تضر فيه كثرة الأقوال، يمكن اجتماع الأقوال فيه. فإذا قلت مثلا الصمد هو السيد، وإذا قلت الصمد هو الذي يصمد إليه، أو الصمد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع، يجوز اجتماع هذه الأقوال ولا تعارض بينها. فإذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع لم يضر ذلك الإجماع. نعم.
والواجب معرفة ما أجمعوا عليه لئلا ينقض الإجماع وليكون التفسير على الأثبت.
يعني يجب علينا أن نتعرف على إجماعات السلف أولا لئلا ننقض الإجماع،
لئلا نفسر الآية بخلاف ما أجمع عليه العلماء، هذا أولا. ثانيا، من أجل أن نفسر القرآن على أثبت أنواع التفسير، وهو التفسير المجمع عليه. فمثلا غير المغضوب عليهم، أجمع المفسرون على أن المغضوب عليهم هم اليهود. ولا الضالين، أجمع المفسرون على أن الضالين هم النصارى. فما يجي واحد يقول لا، المغضوب عليهم هم المجوس والضالون هم، ويأتي بملة أخرى من الملل المعروفة، يقول لا، أجمع العلماء أو المفسرون على أن المراد بالمغضوب عليهم هم اليهود، وأن المراد بالضالين هم النصارى. بل لو قال أحد المفسرين المغضوب عليهم هم النصارى والضالون هم اليهود، قلنا لا، هذا خلاف الإجماع. طيب، فإن قال قائل أجمع العلماء على أن المغضوب عليهم هم اليهود، ويدخل في حكمهم من كان مثلهم، يصلح هذا؟ يصلح، ما في مشكلة. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى يعبدون الله بغير علم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. والعباد يأتي ضلالهم من هذا الجانب، أنهم يتعبدون لله بشيء لم يشرحه الله لهم. نعم.
ويقع المفسر في مخالفة الإجماع إذا ضعفت عنايته بآثار السلف وتمييز صحيحها من سقيمها، وإذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليها، وإذا فسر القرآن بمجرد اللغة، أو اعتد بالقول الشاذ أو القول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه، أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه.
هذه الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع. أحيانا يحكى الإجماع ثم تجد مفسرا جاء بعد ذلك وقال هذه الآية فيها قولان والصحيح مثلا كذا، سواء صحح ما جاء بالإجماع أو صحح القول الآخر. ما الذي أوقعه في مخالفة الإجماع إذا ثبت الإجماع؟ نقول ضعف العناية بآثار السلف، ما يعتني بآثار السلف، ولذلك يقع في مخالفة الإجماع، فهو لا يعتني بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فيأتي بقول خارج عن أقوالهم أو قول مخالف لإجماعهم. أيضا إذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليه، العلماء يقولون في تفسير هذه الآية بكذا، هذه الآية تدل على النظر، على أن الله يرى في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تدل على النظر إلى الله يوم القيامة، وأن الله يرى بالأبصار في الدار الآخرة. لكن اللي اعتقد أن الله لا يرى وش يسوي؟ يبي يبحث عن تفسير. قال إلى جمع إيش؟ يقول جمع الجمع لألية أو كذا بمعنى نعمة، يعني نعم ربها ناظر. راح وجاب تفسير ما عاده يصح في اللغة ولا ما يصح، من أجل يخرج من دلالة الآية على رؤية الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اعتقد ثم جاء إلى القرآن ينظر، لما وجد دليلا يخالف ما اعتقد بدأ يبحث له عن تأويل. طيب، وأيضا إذا فسر القرآن بمجرد اللغة فقد تقدم، أو اعتد بالقول الشاذ. قول الشاذ يا إخواني هو الذي يأتي مخالفا لأقوال أهل العلم ولقواعد الشريعة ومقاصدها، هذا يسمى قول شاذ. مثل من قال مثلا إنما حرم ربي، لا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال بعضهم المحرم هو لحم الخنزير، أما شحمه فحلال، وهذا القول لم يقل به أحد من العلماء. صحيح أن الآية قد تدل على هذا، لكن العلماء أجمعوا على أن شحم الخنزير مثل لحمه، وأن الله ذكر اللحم لأنه هو المقصود أصلا، فنص على اللحم. فهذا القول ماذا نسميه؟ شاذ. فيأتي إنسان ويعتد بالقول الشاذ. ولذلك نحن يا إخواني نحذر من الأقوال الشاذة، حتى العلماء المعتبرين يكون لهم أحيانا أقوال فيها إيش؟ شذوذ، ما يكاد يسلم من هذا أحد، ما يكاد يسلم من هذا أحد. وهذه يعني من سنة الله عز وجل في عباده، حتى يعني يعرف ضعف العبد، وأنه لا ينبغي أن يتخذ أحد حجة في كل شيء. لا بد يكون للإنسان يعني خطأ أو شذوذ في مسألة ما، نعم، أو القول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه، أن يعتد الإنسان بقول قد انعقد الإجماع قبل حدوث ذلك القول، أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه. طيب، لعلنا إن شاء الله نتوقف كذا 5 دقائق أو 7 لتستريحوا، جددوا النشاط ثم نعود مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فهذا اليوم هو 23 من شهر رجب من عام 1433 من الهجرة النبوية الشريفة، وهذه الدورة هي دورة الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله تعالى عليه في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي بحي شبرا في الرياض. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه، إلا أن يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة، أو كان من قبيل الاستنباط، أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف، فإن هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم.
هذه المسألة ذكرناها فيما سبق ونزيدها إيضاحا. لا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، يعني إذا اختلف السلف في تفسير آية أو حديث على قولين أو ثلاثة، لم يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا تأويلا زائدا. لماذا؟ لأنه يتضمن أن السلف جهلوا هذا المعنى الذي يمكن أن يكون هو الحق. ونحن نقول لا يمكن أن يجهل السلف أو يطبق السلف على الجهل بالحق ويعلمه من بعده، لأن من قال بأنه يجوز إحداث قول زائد على ما قاله السلف لم يقل به السلف، فإنه يجوز أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة، وهذا لا شك أنه غاية الضلال. لكن هل يجوز أن يحدث قول مكون من أقوالهم أو لا يتعارض مع أقوالهم؟ الصحيح أنه جائز، إذا كان لا يتعارض مع أقوالهم أو كان مكونا من أقوالهم، الصحيح أن هذا جائز. وكذلك يا إخواني، إذا لم يتعرض الصحابة للمعنى أصلا، يعني المعنى في هذه الآية لم يتعرضوا له أصلا، فجئنا نحن بمعنى وكان هذا المعنى منضبطا باللغة وبالقواعد الشرعية، فإن هذا جائز لا شيء فيه. وكذلك لو كان من قبيل الاستنباط، استنبطت من الآية شيئا لم يستنبطه من تقدم، فإن هذا جائز، لأن الاستنباط لا يتوقف على قوم بعينه. فالصحابة عرفوا الحق، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون نص على معرفة الحق من كل موطن جاء فيه ذلك الحق، يكفي أن يعرفوه من موطن واحد. أنا عرفت مثلا أنه يجب تربية الأولاد من قول الله عز وجل مثلا الرحمن الرحيم، لكن ما رأيت أحد من السلف استدل بهذه الآية على هذا المعنى، لا إشكال في هذا. طيب، أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف، يعني لو استدللت بآية على قضية لم يستدل السلف بالآية عليها، جاز ذلك ما دام الأصل معروفا. فقضية الاستدلال لا يلزم أن يستدل السلف بكل الآيات والأحاديث الواردة، إذا استدلوا بدليل أو بدليلين يكفي. فإذا جئت أنا وأحدثت بعدهم 4 أدلة أو 10 أدلة من القرآن أو من السنة دالة على ذلك، فلا شيء في ذلك ولو لم يستدل الصحابة بالآية على نفس المعنى. نعم.
وإنكار المجمع عليه حرام، فإن كان الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة كفر المنكر، وإلا فلا، وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل.
إنكار المجمع عليه حرام، ثم يأتي التفصيل. إن كان ما أنكر من المعلوم من الدين بالضرورة، فإن من أنكر الإجماع كان كافرا. مثلا أجمع المسلمون على فرضية الصلاة، فأنكر إنسان هذا الإجماع، أو أنكر أحد هذا الأمر المجمع عليه، فلا شك أن هذا كفر، لأنه إجماع انعقد على أمر معلوم من الدين بالضرورة. والأمور المعلومة من الدين بالضرورة يعني ما علم من الدين الإتيان به، الأمر به أو تحريمه علما قطعيا، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد وتحريم الشرك والربا والزنا والسرقة والرشوة وغير ذلك، هذه معلوم تحريمها يعني بالضرورة، ولذلك إنكار واحد منها يعتبر كفرا. أما إن كان الأمر ليس مما يعلم من الدين بالضرورة فأنكره إنسان فلا يطلق عليه التكفير، لا يطلق عليه التكفير، لأن هذا قد يخفى وقد يكون عنده شبهة في تأويل هذا الأمر أو عدم القول به، فتزال هذه الشبهة. وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل، يعني من قال إن كل من أنكر مجمعا عليه فهو كافر هذا ما يصح، نقول لا، فيه التفصيل المذكور. إن أنكر مجمعا عليه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، وإن أنكر مجمعا عليه ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يقال بكفره، وإنما يقال وقع في أمر عظيم يجب أن يتوب ويجب أن إلى آخره. نعم.
ومن فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب رب العالمين وإفساد دين المسلمين، وبسببه تأتلف القلوب ويشنع به على المخالفين، وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحوها، ويقوي الإجماع الدليل الضعيف كما في قوله وله أخ أو أخت، فقد قرأها سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وهي قراءة شاذة وأجمع الناس على ذلك فزال الضعف.
لاحظوا يا إخواني، هنا بينا فائدة الإجماع، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يقول ما الفائدة من الإجماع؟ نقول أولا فائدته إظهار حجب الأمور التي اتفقت فيها الأمة، وأنها أمور كثيرة حفظ الله عز وجل بها دين المسلمين. انظروا مثلا الصلاة، وجوب الأذان، الإقامة، تكبيرة الإحرام، القيام في الصلاة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين سجدتين، القيام 4 ركعات، السلام إلى آخر ما هنالك، كل هذه أمور مجمع عليه، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة. ولذلك تجد خلافات المسلمين في أمور فرعية، هل نضع اليدين هنا ولا نضعها هنا ولا نضعها هنا ولا نسجد، لكن وين متجهين نحن؟ إلى الكعبة. هل في واحد منا عاري واحد منا لابس؟ لا، كلنا على سمت. هل في واحد متوضئ واحد غير متوضئ؟ لا. ولذلك تجد الحمد لله، وهذا لا يوجد عند غير المسلمين، تجد المسلمين جميعا يصلون خلف إمام واحد، ما في ناس الآن في الحرم يسلمون الركعة الأولى، وناس إذا سجد الإمام ما سجدوا معه، وآخرون إذا ركع ما ركعوا معه. في شيء من هذا؟ الحمد لله. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الإجماع. عندنا خلافات، لكنها خلافات في الفروع، وهذه الخلافات في الفروع لا تضر الأصول، الأصل قائم، فهذه الخلافات لا تضر. إذن هذا يجعل دين الإسلام متينا قويا محفوظا من التغيير والتبديل، لا يمكن يبدل. طيب، وأيضا تأتلف القلوب بسبب الإجماع. الآن لاحظوا يا إخواني، نحن في الحرم نصلي جميعا مليون أو مليوني إنسان خلف إمام واحد، هذا تركي حنفي، وهذا أثيوبي شافعي، وهذا غاني أو غيني مالكي، وذاك سعودي حنبلي أو قطري حنبلي، ويصلون كلهم. إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين، وإذا رفع الإمام يديه للدعاء دعوا معه، وإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلموا معه جميعا. ثم يجلسون بعد الصلاة يتحدثون وكذا، وما أحد منهم يقول أنا ما أتحدث مع هذا المالكي أو هذا الشافعي أو هذا الحنبلي، ولا فيه جهة في الحرم للحنابلة وجهة للمالكية وجهة للشافعية وجهة للحنفية، وإذا طافوا في ساعة للطواف الشافعي وفي ساعة للطواف المالكي وفي ساعة للطواف الحنبلي، ها؟ وفي سنة يحج الحنابلة وسنة يحج المالكية وسنة يحج الشافعية، لاحظتم؟ فهذا الإجماع ألف قلوب المسلمين. طيب، ويشنع به على المخالفين. أيضا من فوائد الإجماع أننا إذا جاء إنسان وخالف الأمر المجمع عليه شنعنا عليه، يعني بدل ما تشنع عليه تقول أنت خالفت القرآن أو خالفت السنة، يقول لا أنا ما خالفت، بس أنا فاهم القرآن غير ما فهمته أنت. طيب خالفت السنة؟ قال لا، الحديث اللي تستدل به ضعيف، أنا ما أقر به. خالفت الإجماع، ماذا يحصل؟ يخاف، فيشنع به على المخالفين. ولذلك نحن نقول للذين خالفوا أهل السنة في تأويل الصفات، قالوا بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، قلنا ما تؤول اليد بالنعمة ولا بالقوة، قالوا بلى وهذا جائز في كلام العرب، قلنا أجمع الصحابة وأهل القرون المفضلة على إثبات الصفات الخبرية لله، ولا يعرف بين السلف خلاف في ذلك. شوف، ناقشونا في الأول وبدأوا يجادلون عندما قلنا الكتاب والسنة، لكن إذا جاء الإجماع، لأن الإجماع يكون صريحا في موطنه وينقشع به الخلاف. طيب، وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص. النص يا إخواني يحتمل التأويل ويحتمل النسخ، أليس كذلك؟ فإذا جاء الإجماع ارتفع التأويل وارتفع النسخ، ارتفع التأويل وارتفع النسخ، ولذلك الإجماع مهم. وأيضا الإجماع يقوي الدليل الضعيف. أحيانا يكون عندنا في المسألة دليل لكنه ضعيف، بمعنى ما يقوى على أن تعتمد عليه المسألة، فيأتي الإجماع ليجبر هذا الدليل الضعيف ويقويه. مثال: وله أخ أو أخت، وإن كان رجل يورث كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب، أخ أو أخت مطلقة، هل هي أخ من أم ولا من أم وأب ولا من أب؟ محتمل ولا لا؟ ما ندري. جاءت قراءة تبين المعنى، وهي قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. لكن المشكلة أن هذه القراءة إيش؟ شاذة، ليست من القراءات السبعية المتواترة أو العشرية المتواترة، لأنها مخالفة لرسم المصحف. طيب، ما العمل؟ أجمع العلماء على القول بمضمون هذه القراءة، فانجبر بذلك ضعف هذا الدليل. ما الذي جبر ضعفه؟ الإجماع. لاحظتم؟ نعم.
ولم يكن المفسرون يصرحون بذكره كثيرا لأنه الأكثر، وإذا ذكروه فإنما يكون لأسباب، منها وجود اشتراك في معنى فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك، كقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فإنهم أجمعوا على أن بلغن بمعنى قاربن، لأنها تأتي بهذا المعنى وبمعنى انتهين.
إذن المفسرون لا يصرحون بذكر الإجماع كثيرا، بل الإجماعات المذكورة في التفسير في كتب التفسير قليلة جدا، وأنا لي بحث في هذا وهو منشور اسمه الإجماع في التفسير، وهو رسالتي للماجستير، يعني بحثت عما يذكره المفسرون أنهم أجمعوا على كذا وأجمعوا قليل جدا، يمكن مثلا يصل إلى 200 أو 300 أو 400 إجماع، لكن المفترض يكون أكثر. لماذا لا يذكرونه؟ لأنه الأصل، يعني الأكثر في التفسير هو الإجماع، ولذلك لا يذكرون الإجماع وينصون عليه إلا عندما يحتاجون إليه، يحتاجون إلى الإجماع. مثل يكون هناك سبب، السبب الأول أن يكون اللفظ مشتركا محتملا لمعنيين، فينصون على الإجماع على أحد المعنيين دفعا للمعنى الآخر. مثاله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن المعروف أو سرحوهن المعروف. ما معنى بلغنا؟ هل هي بمعنى قاربنا أن ينتهين أو انتهينا؟ لأن بلغ تأتي بمعنى انتهينا وبمعنى قاربنا. ما هو المعنى؟ إذا قلت إذا طلقتم النساء فبلغنا أي انتهينا، كيف يقول بعدها فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف؟ خلاص انتهت عدتها، ما عاد لك عليها سلطان. إذن معنى بلغنا قاربنا البلوغ، ولذلك العلماء يقولون فبلغنا أي قاربنا البلوغ بالإجماع. يريدون بذلك ماذا؟ نفي إرادة المعنى الثاني، خصوصا وأن المعنى الثاني قد جاء في الآية التي بعدها. الآية اللي بعدها ماذا؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إيش معنى فبلغن هنا؟ انتهينا، يعني إذا طلقتم امرأتك فانقضت عدتها فلا يجوز للولي أن يمنع زوجها من أن يتقدم لخطبتها ونكاحها، ما يجوز. فبلغنا أي انتهينا من عدته، لاحظتم؟ نعم.
ومنها تحرير محل النزاع، كما في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فذكروا الإجماع على أن المراد بالكتاب التوراة تحريرا لمحل النزاع في الفرقان.
العلماء إذا اختلفوا في مسألة أول ما يبدأون بتحرير محل النزاع. إيش معنى تحرير محل النزاع؟ يعني ما هي المنطقة التي تنازع العلماء فيها؟ مثال بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن؟ لا، آية من القرآن لا، حرر محل النزاع أولا. وين نحن متنازعون في أي شيء؟ صبرا. أما في سورة صبرا، أما في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية بالإجماع، هذه خارجة عن محل النزاع. وأما في سورة التوبة براءة من الله ورسوله فهي ليست آية بالإجماع، إذن خرجت آية النمل وآية التوبة. إذن وين محل النزاع؟ في أول الفاتحة وأوائل السور، اختلف الناس فيها هل هي آية أو ليست في آية. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ تحرير. وين المكان اللي تنزعتم فيه؟ شوف، تأتي الجملة عامة لكن هناك منطقة محددة قد اختلفوا فيها، فيجب تحرير محل النزاع. هنا نقول يذكر المفسرون الإجماع لتحرير محل النزاع. كيف؟ انظر إلى هذا المثال، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال المفسرون: الكتاب هو التوراة بإجماع. لماذا؟ لأنه قد وقع الخلاف في الفرقان، هل الفرقان هو التوراة أو الفرقان الآيات الأخرى التي أوتيها موسى؟ ولأجل ذلك قالوا الكتاب هو التوراة بالإجماع، وأما الفرقان فاختلف فيه، فقيل هو التوراة، فيكون الفرقان عطف على الكتاب من باب عطف الصفات، ها؟ يعني آتى موسى التوراة والفرقان والذي يفرق بين الحق والباطل، فيكون باب عطف الصفات. والقول الثاني أن الفرقان الآيات الأخرى التي أوتيها موسى كالعصا واليد وغيرها. نعم.
ومنها أن يذكر الإجماع على ما اجتمعت عليه الأقوال المختلفة، كما في قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فذكروا أن الإجماع منعقد على أنه طير، واختلفوا من أي الأنواع.
هذه أيضا مما يذكر العلماء أو المفسرون الإجماع فيها، وهي أن يذكروا ما تجتمع عليه الأقوال. الأقوال مختلفة لكنها تجتمع في موطن محدد. مثال: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى اختلف فيها، فقيل هي طير كذا، وقيل هي طير كذا، وقيل هي طير كذا، وقيل السمانة. طيب، ما هو الموقع الذي اجتمعوا فيه على أنه طير؟ بس من أي أنواع الطير؟ هذا محل الخلاف. إذن ليس السلوى عنز ولا تيس ولا بقرة ولا ناقة ولا غير ذلك، السلوى طير، لكن من أي أنواع الطير؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. ومثله يا إخواني قوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ قيل أهل مكة، وقيل أهل الحرم، وقيل من كان على مسافة قصر. طيب، انعقد الإجماع على من كان بمكة والحرم، من كان مكيا وداخل الأميال داخل الحرم، فقد انعقد الإجماع على أنه داخل في هذه الآية، واختلفوا في من كان مكيا ولم يكن في الحرم. لاحظتم؟ فالإجماع منعقد على من كان مكيا وداخل الحرم، لأن مكة يا إخواني منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم. مثلا مسجد عائشة، هذا داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم. طيب، من كان ساكنا هناك، هل إذا تمتع بالحج إلى العمرة عليه هدي أو ليس عليه هدي؟ في خلاف، طبعا الصحيح أنه لا هدي عليه، لكن المجمع عليه أن من كان في الحرم وبمكة فلا هدي عليه إذا تمتع. طيب،
ومنها الرد على المخالفين، كما في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحكوا الإجماع أن اليقين هو الموت، ردا على من زعم أنه منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف.
أيضا المفسرون رحمهم الله يذكرون الإجماع للرد على المخالفين، كما في هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقالوا اليقين هو الموت بالإجماع. لماذا ذكروا الإجماع هنا؟ للرد على من زعم من غلاة الصوفية أن اليقين منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف، فيقال لا، اليقين هو الموت، والدليل على ذلك القرآن، قالوا حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أتانا الموت. طيب،
ومنها دفع توهم معنى فاسد، كالإجماع على أن السجود للتحية لا للعبادة في قوله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
نعم، وخروا له سجدا، اكتبوها يا إخواني لأنها سقطت يمكن سهوا. طيب، دفع معنى التوهم معنى فاسد، أحيانا قد يتوقع أو يظن أن الآية تدل على معنى فاسد، ها؟ فيأتي العلماء ليحكوا الإجماع على دفع ذلك المعنى. ففي قوله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قد يتوهم بعض الناس أن السجود لعبادة يوسف، فالعلماء يقول وخروا له سجدا سجود تحية لا عبادة بالإجماع. ها، ومثله قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا لمن؟ لآدم. سجود إيش؟ أي تحية وإكرام، وليست سجود عبادة، لأن العبادة ما تكون إلا لله، وهي طاعة منهم لله عز وجل. نعم.
ومنها مخالفة تأويل الآية للظاهر، كما في قوله فاقتلوا أنفسكم، فقد أجمعوا أن المعنى ليقتل بعضكم بعضا وغير ذلك من الأسباب.
أيضا قد يكون المراد في الآية هو غير ظاهرها، فإذا كان المراد غير الظاهر نصوا على ذلك المراد وحكوا الإجماع. ففي قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هل المقصود كل واحد يقتل نفسه بسكينه أو ليقتل بعضكم بعضا؟ إذا قلت بعضكم ليقتل بعضكم بعضا خالفت الظاهر. أي نعم، هو المقصود بها ليقتل بعضكم بعضا. ومنه قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إيش معنى ولا تقتلوا أنفسكم؟ لا يقتل بعضكم بعضا، هذا قول. والقول الثاني لا يقتل أحدكم نفسه منتحرا، فإنها تحتمل المعنيين. فجاء إطلاق النفس في القرآن مرادا به الغير، ومنه هذه الآية، ومنه الآية التي ذكرناها في سورة النساء، ومنه ولا تلمزوا أنفسكم. كيف لا تلمزوا أنفسكم؟ في أحد يلمز نفسه؟ لا، المقصود لا تلمزوا إخوانكم، أقام الإخوان مقام النفس لشدة الأخوة والارتباط. نعم.
وأكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري، ومذهبه أن الإجماع لا يضره مخالفة الواحد والاثنين ويفرق بين الألفاظ، فإذا قال أجمع أهل التأويل فإنه لا يقصد الإجماع المنضبط، وإذا قال أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم فإنه لا ينخرم.
إذن أكثر المفسرين حكاية الإجماع الطبري فيما رأيت يحكي الإجماع كثيرا، لكن مذهب الطبري رحمه الله وابن المنذر وجماعة أنهم يقولون إن مخالفة الواحد والاثنين ما تضر الإجماع، ولو كان مسألة عليها عامة العلماء فيها مخالفة مثلا للسدي وابن مسعود فإنه يحكي الإجماع، ويرى أن مخالفة هؤلاء الاثنين ما تضر قول الأكثرين. وهذا مذهب خاص لبعض العلماء، مذهب عامة العلماء سلفا وخلفا على أن الإجماع لا يكون حجة حتى ينضبط ولا يكون في مخالفة. واضح؟ طيب، قال والطبري رحمه الله وهذا من ورعه يفرق بين الألفاظ، فإذا قال أجمع أهل التأويل فالغالب أن هذه العبارة تدل على أن هناك إيش؟ مخالفة. وهو يظهر ذلك، يقول وقد اختلف يعني أهل التأويل في معنى قوله كذا، فمنهم من قال كذا حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويذكر من رواه، وحدثنا فلان، ومنهم من قال كذا وحدثنا فلان قال حدثنا فلان ويذكر المعنى الثاني. ثم يقول وأجمع أهل التأويل على أن المراد بالآية هو كذا. طيب كيف أجمع وأنت حكيت الخلاف؟ لأنه يرى أن خالف الواحد والاثنين ما تضر، هذا واحد. ثم عبارته أيضا دقيقة، يقول أجمع أهل التأويل يقصد معظمهم، لكن إذا أراد الإجماع المنضبط ماذا يقول؟ يقول أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم. إذا قال العبارة هذه لا يمكن تجد انخراما فيما يحكيه الطبري من الإجماع. واضح؟ وهذا وجدناه بتتبع الله الحمد والمنة في تفسير الطبري. نعم.
النوع الثاني التفسير المختلف فيه.
نعم، ذكرنا أن هذا الباب مكون من أمرين، قلنا التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو يكون مختلفا فيه. انتهينا من المجمع عليه والآن بدأنا في المختلف فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن الفهم فيه، لأن الحقيقة يحتاج إلى ضبط وتركيز. نعم.
ووقوع الاختلاف قدر محتوم لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم في كثرة العلم وقوة الفهم والاحتمال في بعض النصوص.
وقوع الاختلاف لا بد منه، يعني من قال يجب يا إخواني أن يتفق المسلمون في كل شيء وأن لا يختلفوا في شيء، هذا يطلب محال، لأن الله قد قدر أن يكون الخلاف لاختلاف الناس، وليكون أيضا حتى رحمة للناس. فمن أراد أن يحمل الناس في كل شيء على قول واحد وعلى وجهة واحدة هذا يطلب محالا، هذا ما يصير في الدنيا، في الآخرة إن شاء الله. أما في الدنيا فلا مجال لأن يجمع الناس على كل شيء وفي كل شيء، فوقوع الاختلاف قدر محتوم لا مجال لرفعه. ولذلك لا يأتي إنسان يقول أنا أفكر الآن في خطة كيف نجمع المسلمين على أن يكونوا على قول واحد في كل شيء، يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، محال. ولذلك لا تفكر في هذا، فكر في كون أن الخلاف ما يسبب فرقة، هذا ممكن. وفكر في أن الخلاف لا يكون في الأصول، يكون في إيش؟ في الفروع. تعالوا يا جماعة خلنا نتفق على أننا ما نعبد إلا الله، ما يجي واحد يعبد قبر أو يعبد صنم أو يعبد أمير أو عالم أو عابد أبدا. متفقين؟ قالوا متفقين. وخلونا نتفق أيضا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بيننا إذا اختلفنا. متفقين؟ قالوا متفقين. يمكن اتفاق المسلمين على هذا؟ يمكن. لكن إذا قلت خلونا نتفق أيضا على أننا نصوم ونصلي ونزكي ونحج ونفعل سائر المأمورات ونترك سائر المنهيات بنفس الطريقة، يمكن؟ ما يمكن، هذا ما محال، فلا تحاول. إذا حاول في أن الخلاف ما يصيب بالبغضاء والتفرق، هذا ممكن. وحاول أن الخلاف يكون في الفروع لا في الأصول، هذا ممكن. نعم. قال لماذا يقع الخلاف؟ لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم، عند صحة المقاصد يختلف الناس في كثرة العلم وفي شيء آخر وهو قوة الفهم. فأنا عندي مرويات ليست عندك، هذه كثرة علم تجعلنا نختلف. طيب أنا وأنت استوينا في كثرة العلم، أنا أفهم أكثر مما تفهم وأعمق مما تفهم، هذا سيؤدي إلى نتيجة وهي أننا سنختلف. هذا إذا صح مقصدي ومقصدك في طلب الحق، كلنا نطلب الحق صادقين وكذا، سنختلف إما في كثرة العلم أو في قوة الفهم. وهذا وقع بين الصحابة الأخيار، يبلغ أحدهم الحديث ولا يبلغ الآخر فيختلف، وقد يبلغهما الحديث فيحمله أحدهما على معنى لا يحمله عليه الآخر، فيختلفون في قوة الفهم. وأيضا لاختلاف النصوص، لأن بعض النصوص فيها احتمال أنها يراد بها هذا المعنى ويراد بها هذا المعنى، والليل إذا عسعس هل هو بمعنى أقبل ولا أدبر؟ نفس النص فيه احتمال أن يكون بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فمن قال بهذا فله حجة ومن قال بهذا فله حجة، ليس لاختلاف العلم ولا لاختلاف الفهم، لاحتمال النص وجود الاختلاف. نعم.
والمذموم منه ما كان في الأصول أو التشكيك فيها أو أدى إلى العداوة أو التفرق أو كان بغير علم أو كان للممارات والجدل بالباطل أو للهوى. وقد تمارى الصحابة مرة في آية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
إذن ما هو المذموم من الخلاف؟ المذموم ما كان في الأصول، هذا مذموم. ولذلك أهل السنة يعني يبدعون من خالف في الأصول لكن ليس من خالف في الفروع، ويشتدون عليه في النكير ويؤثمونه لأنه يخالف في أصول. من خالف مثلا في أن الصحابة مسلمين ولا غير مسلمين، هذه مخالفة في إيش؟ في أصل. ولذلك نحن نقول هذا من أعظم أبواب الإثم، وهذا حرام على من قاله، بل قد يكون من قاله كافرا حسب الأصل الذي خالف فيه. كذلك الذين خالفوا من الخوارج والقدرية والمرجئة والشيعة وغيرهم. فالمذموم من الخلاف ما كان في الأصول، والأصول يا إخواني ميزتها أنها ظاهرة وواضحة، ولذلك يؤثم الإنسان في المخالفة لوضوحها وظهورها. أما الفروع فلخفائها يعفى عنها، هل توضع اليدين على الصدر ولا على السرة ولا تحت السرة ولا تسدل، يعني النصوص فيها شيء من الخفاء يختلف باختلاف العالم المتمكن وغير ذلك، ولذلك يعذر الناس. طيب، ما كان في التشكيك في الأصول أيضا، تشكيك في القرآن، تشكيك في الرسول، تشكيك في الدين، هذا أيضا مذموم من الخلاف. ما أدى إلى العداوة، أنك تعادي أخاك حتى لو كان في الفروع فهو مذموم. والله أنا يعني ما أصلي وراء هذا، ليش ما تصلي وراءه؟ قال لأنه لا يقول آمين مثلا، أو لا يحرك أصبعه في التشهد، فأنا عدو لي، ولذلك تجده يسبه ويتكلم عليه. هذا الخلاف مذموم. الصحابة اختلفوا فيما هو أعظم من مسائل الشريعة، وكانوا إيش؟ يتحابون ويتراحمون ويتناكحون فيما بينهم، يعني ينكح بعضهم بعضا ويتهادون ويتزاورون، ولم يفرقهم الخلاف، أو أفضى إلى التفرق. ما هو العداوة؟ التفرق، اختلاف المسلمين وانقسامهم. جاء واحد من الشباب وقال هؤلاء لن نصلي معهم. لماذا لن تصلوا معهم؟ قال لأنهم يسلمون تسليمة واحدة في آخر الصلاة، يقول السلام عليكم، ولا يسلمون تسليمتين، فنحن سنبني مسجد بجوار مسجدهم ونصلي فيه. أفضل عيش التفرق، هذا مذموم هذا الخلاف. أيضا أو كان بغير علم، إنسان يخالف ما عنده علم، هذا مذموم أيضا. أو كان المطلوب به المماراة والجدل بالباطل، إنسان يماري ويجادل بس مجرد لأجل الجدل ولأجل إفحام الخصوم. أو كان للهوى لموافقة شيء يهواه الإنسان فهو يخالف، فالخلاف ولو كان في أمر يسير لأجل الهوى مذموم ولو لم يكن في الأصول. ثم ذكرنا هذا الحديث الذي فيه أن الصحابة تماروا مرة في آية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب، صوروا يعاقبهم، هذه عقوبة تعزير، ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. في رواية إذا اختلفتم فيه فقوموا، يعني أن الخلاف هذا من الشيطان يريد أن يفرقكم، فقوموا لتقطعوا على الشيطان طريق التفريق، ثم إذا عدتم مرة أخرى فإنكم تجدون أنفسكم قد اجتمعتم وذهب عنكم نزغ الشيطان وتسويله. نعم.
ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفرضها الناس بالتصنيف، ومن أسبابه عند المفسرين الاشتراك، وهو كون اللفظ يدل على أكثر من معنى في كلام العرب، وهو نوعان: متضاد كعسعس بمعنى أقبل وأدبر، والقر بمعنى الطهر والحيض، وغير متضاد مثل بالبيت العتيق، فقيل القديم وقيل المعتق من الجبابرة.
المعتق من الجبابرة.
أحسن الله إليكم. وقيل المعتق من الجبابرة وقد سوره للأسد والصائد. وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع كما في القرب.
طيب، من أسباب الوقوع لوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف في كتب كثيرة اسمها أسباب اختلاف العلماء، منها مثلا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام وغيرها كثير، وهي مهمة لطالب العلم لأنها تعرف الإنسان لماذا اختلف العلماء، فيعذر طالب العلم الأئمة في اختلافهم من الصحابة ومن جاء بعدهم إذا عرف أسباب اختلافهم. وفي التفسير هناك أسباب خاصة بالتفسير غير الأسباب العامة المذكورة في كتب أسباب اختلاف العلماء أو الفقهاء، منها الاشتراك، يعني كون اللفظ مشتركا. ما هو اللفظ المشترك؟ هو اللفظ الذي يدل على معاني متعددة. والمشترك في العربية نوعان: متضاد أن يدل على المعنى وضده، مثل وراء يأتي بمعنى خلف وبمعنى أمام، ومثل جليل يأتي بمعنى عظيم وبمعنى صغير، ومثل عسعس يأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، ومثل القرء يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. هذا معنى متضاد، هذا نوع. النوع الثاني غير متضاد، أن يدل على معاني متعددة لكن ليس بينها تضاد، مثل العين، العين الباصرة، العين الجارية، الذهب والفضة، الحرف إلى آخره. ومثل البيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو العتيق؟ قيل المعتق من الجبابرة، وقيل القديم، العتيق بمعنى القديم، وهذان معنيان يصحان في العتيق لأن العتيق يطلق على هذا ويطلق على هذا في لغة العرب فهو مشترك. ومثل قسورة، فرت من قسورة. إيش معنى قسورة؟ قيل فرت من الأسد، وقيل فرت من الصاعد أو الرامي، واضح؟ فهذا لفظ مشترك. طيب، أحببنا أن نضع قاعدة للمشترك، قلنا حمل المشترك على جميع ما ورد فيه من المعاني جائز ما لم يمنع منه مانع. يعني الأصل عند العلماء قالوا متى أمكن حمل المشترك على معاني جائز. ولذلك إذا قلت وليطوفوا بالبيت العتيق، إيش معناها؟ أي بالبيت القديم الذي أعتقه الله من الجبابة. فرت كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، فرت من الأسد الذي يريد أن يأكلها ومن الصائد الذي يريد أن يصيدها. في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب، والليل إذا عسعس، ها؟ والليل إذا أقبل، أقسم الله بالليل إذا أقبل، وبالليل إذا أدبر. في مشكلة إذا أقسم الله بالليل في إقباله أو في إدباره؟ ما في مشكلة. إذن حمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع، وهو ألا يمكن ذلك. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما أن نقول ثلاث حيض أو نقول ثلاث أطهار لأنهم يختلفن، لأنهم فرق سبعة أيام تقريبا، فإما أن تنتهي العدة بهذا أو تنتهي بهذا، لا بد من الترجيح. نعم.
والاختلاف في مرجع الضمير كما في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فضمير ملاقيه قيل يرجع إلى الرب وقيل إلى الإنسان، وقد تتعدد الضمائر والمراجع كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ففي يرفعه ضميران، وكل واحد يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر.
نعم، أيضا من أسباب اختلاف المفسرين اختلافهم في مرجع الضمير، إلى ماذا يعود الضمير. مثلا قول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي ماذا؟ ربك ولا كدحت؟ ها؟ قيل فملاقي ربك وقيل فملاق قد كدحك. سبب الاختلاف الضمير أنه يعود إلى أحد أمرين، يعني يصلح أن يعود إلى هذا ويصلح أن يعود إلى هذا. وفي مثل هذا سنبين لكم فيما بعد أن هذا من اختلاف التنوين، يجوز حمل الضمير هنا على نقول فملاق ربك وكدحك، لا مانع من ذلك. إذن من أسباب اختلاف العلماء الضمير، الاختلاف في مرجع الضمير، إلى أي الضمير يرجع إلى ماذا؟ وقد تتعدد الضمائر والمراجع، وهنا يحتاج الإنسان إلى دقة ويكون الخلاف أكثر تعقيدا، كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب العمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب أو يرفعه الكلم الطيب؟ ها؟ فعندنا هنا أكثر من ضمير، يرفع هو يعني فيها ضميران، هذان الضميران يختلفون في مرجعهما، ولذلك يكون الخلاف متعددا. والآية فيها معنى عظيم جدا، وهي أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، لكن ما الذي يرفعه إلى الله فيقبل؟ العمل الصالح. فأنت يمكن تقول كلمة طيبة، يا ناس صلوا قوموا بالليل، لكن ما الذي يرفع هذا الكلم الطيب ويجعله مقبولا ويدخله في القلوب ويجعله أيضا مذخورا لك عند الله؟ إذا كان معه عمل صالح. كنت تقوم الليل، لاحظتم؟ فالكلم الطيب ممدوح، لكن متى يرتفع ويجعله الله عز وجل له الرفعة في الدنيا وله البقاء في الآخرة ويجد الإنسان أجره؟ إذا كان مركونا إلى عمل صالح. وإياك تجد الكذاب الأفاك الأثيم الظالم يقول للناس إياكم الكذب، إياكم الغش، إياكم الرشوة، إياكم الربا، وهو أعظم المرابين وأعظم، ولا تجد لكلامه قبولا ولا رفعة لا في الدنيا ولا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
والاختلاف في تقدير المحذوف، مثل وترغبون أن تنكحوهن، قيل ترغبون في نكاحهن، وقيل ترغبون عن نكاحهن، ومثل وأضله الله على علم، قيل على علم من الله، وقيل من العبد.
لاحظوا أيضا من أسباب الاختلاف عند المفسرين الاختلاف في تقدير المحذوف. ما هو المحذوف في الآية؟ ففي قوله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. إيش معنى وترغبون أن تنكحوهن؟ هنا في شيء محذوف، فيحتمل أن يكون وترغبون في أن تنكحوهن، ويحتمل أن يكون وترغبون عن نكاحهن. ها؟ فوقع الخلاف بين المفسرين بسبب المحذوف، هل هو هذا أو هذا؟ الصحيح أنها تصح بالإثنين، سواء يعني إياك أن تظلم اليتيمة إذا رغبت في نكاحها فلا تعطيها مثل مهر بقية النساء، وأيضا لا يجوز لك أن تظلم اليتيمة التي في حجرك إذا لم ترغب في نكاحها فأنت تمنع عنها الخطاب رغبة في مالها. وهذا من أسرار الحذف في القرآن، لأنه لما حذف إيش؟ استرح يا استرح، الله يهديك، خليك طالب علم إن شاء الله تصبح من المفسرين، كل أمين. إذا جلست ندعو لك. الآية تصلح للمعنيين، ترغبون في نكاحهم أو ترغبون عن نكاحهم. فانظروا يا إخواني، هذا من أسرار الحذف، لما حذفت صلحت، أعطت معنيين. لو ذكر الجار هنا لما صلحت إلا لمعنى واحد، لكن من أسباب اختلافهم هو هذا المحذوف. ومثله وأضله الله على علم. إيش معنى على علم؟ في محذوف هنا، على علم من الله بضلاله أو على علم من العبد بضلال نفسه، أيهما؟ خلاف، اختلفوا في تقدير المحذوف. نعم، ولا مانع من اجتماع الأمر. نعم.
والاختلاف في التصريف كقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل أصلها يضارر فيكون نهيا عن الإضرار بالكاتب والشهيد، وقيل يضارر فيكون نهيا للكاتب والشهيد عن المضارة،
عن المضارة. نعم. طيب، أيضا من أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في التصريف، صرف، ما أصل الكلمة؟ ومن أمثلتها ولا يضار، هذه لو جئنا بها في الأصل هل أصلها يضارر ولا يضارر؟ إن قلت أصلها ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يجوز لكم أيها المسلمون أن تضروا الكاتب والشهيد. كيف نضر الكاتب والشهيد؟ أنا والله لي على فلان حق، وأعلم فلان يشهد بالحق الذي لي، جت الساعة 2 بالليل ذهبت طرقت عليه الباب، يا فلان تعال اشهد. يا أخي أنا أشهد لكن ما هو الساعة 2 في الليل، ما يجوز لك تضار بي يا أخي، واضح؟ أو يقول يلا أمشي معي إلى مكة لكي تشهد لي في المحكمة. طيب أمشي بإيش؟ كان استأجر سيارة، خد طيارة، لازم تأتي، لا ما تضر بي أنا سأشهد لك، لكن تكفل يا أخي أنت بإيش؟ مصاريف السفر والسكن والإقامة حتى أشهد. تريدني أشهد هنا؟ ما عندي مانع، أديت الشهادة من دون مقابل، لكن أنا أسافر تحملني شيء ما أتحمل وما يليق هذا بي. نقول ولا يضارر كاتب ولا شهيد. ويمكن أن يكون أصلها ولا يضارر كاتب ولا شهيد، نهي للكاتب والشهيد أن يضر بأحد الخصمين أو أحد الطرفين، واضح هذا؟ طيب ما هو المطلوب؟ كلاهما صحيح، وهذا من أسرار كون هذه الآية جاءت غير مبينة، هل المضار الكاتب والشهيد أو النهي لهما عن أن يضر غيرهما. نعم.
والاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز، والحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، كقوله وثيابك فطهر، قيل الثياب المعروفة، وقيل النفس، وهو مروي عن مجاهد وقتادة.
طيب، مروي. أيضا من أسباب الاختلاف اختلاف العلماء في تحديد المراد، هل هو الحقيقة ولا المعنى المجازي؟ طيب ما هي الحقيقة؟ قال استعمال الكلمة فيما وضعت له عند العرب يسمى حقيقة، تقول رأيت الأسد، أي الأسد الحيوان المعروف، هذه استعملت هذه الكلمة مرادا بها الحيوان المعروف فهذا يسمى حقيقة. فإذا استعملت كلمة الأسد تريد بها الرجل الشجاع فتقول رأيت أسدا يقاتل العدو قتالا عجيبا، فهنا الأسد لا يقصد به الحيوان المعروف وإنما يراد به الرجل الشجاع، فيسمى هذا المعنى مجازا. قد اختلف العلماء هل يوجد في اللغة مجاز أو لا يوجد فيها مجاز، الجمهور على أن المجاز موجود، خالف في ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن سار على منهجهما رحمهم الله. وبغض النظر عن هذا هل سميناه مجاز أو سميناه شيئا آخر، المقصود أن العلماء يكون من أسباب اختلافهم هل المراد الحقيقة المعروفة عند الناس أو المراد المعنى المجازي الذي يتجوز به في الكلام. من أمثلته وثيابك فطهر، هل المقصود هذه الثياب يعني طهرها عندما تريد أن تصلي أو تطوف أو تعبد الله، أو المقصود وثيابك فطهر أي نفسك وقلبك طهره من الذنوب ومن الشرك والمعاصي؟ قولان بسبب اختلاف إرادة المعنى الحقيقي والمجاز. طيب هل يجوز الجمع بينهما؟ يجوز، هذا لأجل أن لماذا أقول لكم هذا؟ لأبين لكم الكثير من اختلاف التنوع أو من اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع. فنقول طهر ثيابك إذا أردت أن تصلي، وطهر قلبك ونفسك من الذنوب والشرك والمعاصي. في مشكلة؟ ما هي مشكلة، المعنى يتحمل. نعم.
والاختلاف في تقدير الموصوف كقوله الخبيثات للخبيثين، قيل النساء الخبيثات وقيل الكلمات الخبيثات.
أيضا من أسباب الاختلاف أن يأتي في القرآن موصوف ولا يذكر أن يأتي في القرآن صفة ولا يذكر الموصوف من هو، فيختلف العلماء في تقدير هذا الموصوف ما هو. فمثلا في قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، من هن الخبيثات؟ هل المقصود النساء الخبيثات للخبيثين، أو الكلمات الخبيثات كلمات القذف للرجال الخبيثين؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. لماذا؟ لأن هذه صفة وموصوفها لم يذكر، فاختلف العلماء في تقدير الموصوف. ومثله والنازعات غرقا. ما هي النازعات؟ قيل النازعات هي الملائكة، وقيل النازعات النجوم أو شيء آخر ذكروه. لماذا اختلفوا بذلك؟ لأنه ذكرت صفة ولم يذكر الموصوف، فاختلف الناس في تقدير هذا الموصوف. واضح؟ أي نعم. مثل قوله أيضا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. الجاريات ما هي؟ قيل السفن، وقيل الجاريات السحط. لماذا اختلف فيه؟ لأنها صفة، اختلف في الموصوف هل هي السفن الجاريات أو السحب الجاريات. واضح؟ نعم.
والاختلاف في القراءات كقوله وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، وفي قراءة بضنين أي بمتهم.
أيضا مما هو سبب في الاختلاف في التفسير الاختلاف في القراءة، وهذا شيء قد لا ينتبه له من لا يتنبه للقراءة. فإذا جاء إلى ضنين قيل فيها قولان بخيل ومتهم، وسبب الخلاف هو اختلاف القراءة أصلا. فالذي قرأ بالضانين بالضاد بمعنى بخيل، وما هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب أي على الوحي بضانين أي ببخيل أي لا يبخل عليكم بشيء من الوحي. وقيل بضانين بضانين أي بمتهم، أي ما هو عليه الصلاة والسلام على الغيب أي على الوحي بمتهم بأن يزيد أو ينقص أو يكتم عليه الصلاة والسلام. لاحظتم سبب الخلاف هو اختلاف وقراءة. نعم.
والاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، فقد وقع الخلاف في عدة المتوفى عنها الحامل، هل هو بوضع الحمل كما قال ابن مسعود، أو بآخر الأجلين كما قال علي وابن عباس. ولم يعلم بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، رواه مسلم.
أيضا من أسباب الاختلاف، وهذا موجود عند الفقهاء وموجود عند المفسرين، وهو عدم الدليل، يعني خفاء الدليل على طرف من الأطراف. ومن ذلك مثلا خلافهم في عدة المتوفى عنها الحامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، هل هو بوضع الحمل أو بآخر الأجلين؟ ما هما الأجلان؟ إما 4 أشهر و10 أو أجلهن أن يضعن حملهن. فأبن مسعود يرى أن الحامل تنقضي عدتها في الطلاق وفي الوفاة وفي سائر العدد بوضع الحمل. هذا قول من؟ ابن مسعود. وقال علي وابن عباس إن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين. فإذا كانت مثلا في الشهر الأول، إذا كانت في الشهر الأول وتوفي زوجها كم بقي وترد؟ 8 أشهر أو 9 أشهر. طيب كم بقي عليها على 4 أشهر و10؟ بقي 4 أشهر و10. قالوا تعتد بآخر الأجلين. لا، بآخر الأجلين يعني بوضع الحمل. طيب لو أن زوجها توفي وهي في الشهر 9 فوضعت بعد وفاته ب10 أيام، قالوا تعتد بآخر الأجلين وهو 4 أشهر و10. قالوا لأجل نعمل بالآيتين، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإيش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هم أفتوا بهذا، لماذا؟ لأنه لم يبلغهم حديث سبيعة الإسلامية، وهي أنها لما توفي زوجها وضعت، فتجملت الخطاب فقال لها بعض الصحابة ليس لك أن تتزوجي حتى تجلسي 4 أشهر و10. فلبست ثيابها وذهبت يا رسول الله وقالت يا رسول الله إني تجملت يعني الخطاب، فجاءني يعني من منعني، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فدل هذا الحديث على أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهو نص في المسألة. نعم.
والاختلاف في أساليب تفسير اللفظ، فيعبرون باللفظ المطابق وبلازمه وبجزء المعنى وبالمثال وبالقياس، وذلك أن السلف يدور تفسيرهم على هذه كلها.
نعم، أيضا من أسباب اختلاف السلف اختلافهم في طريقة التعبير عن المعنى، فيأتي أحدهم يعبر عن اللفظ بمعناه المطابق، والثاني يعبر عنه بمثال، يعني مثلا والباقيات الصالحات، يقول أحدهم الباقيات الصالحات هي الأعمال التي تبقى للإنسان بعد موته، هذا تعبير بإيش؟ باللفظ المطابق. ويأتي الثاني ويقول الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكون تفسيرا بإيش؟ بالمثال. فالثاني أراد المثال والأول أراد بيان معنى اللفظ حقيقة مطابقا، فيكون هذا سببا للاختلاف الظاهر، وإن كان في الباطن قد لا يكون اختلافا. واضح هذا الأمر؟ فهذا من أسباب الاختلاف. ولما كان هذا من أسباب الاختلاف أردنا أن نوضحه أكثر، ولذلك قلنا نعم.
فالتفسير باللفظ المطابق هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب، والتفسير باللازم هو ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا أو شرعا، أو هو دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا، مثل قوله فظلتم تفكهون، قال ابن عباس تعجبون، وقال عكرمة تلاومون، وقال الحسن تندمون، وهذا كله من لازم التفكه. وحقيقة التفكه تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم.
ومثله
الودود، قيل هو المحب لأوليائه وهذا تفسير مطابق، وقيل هو المحبوب من أوليائه وهو تفسير باللازم.
لاحظوا يا إخواني، ما هو التفسير المطابق؟ هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب. فمثلا إذا الشمس كورت لفت كما تلف العمامة، هذا تفسير الكلمة بما يطابق معناها. واضح؟ التفسير باللازم هو تفسير بأمر خارج عن اللفظ يلزم منه. لاحظوا هذه الكلمة، بما يلزم، إيش معنى يلزم؟ يعني ليس، لا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا بذلك اللازم. فأنت عندما تثبت لله أنه خالق مثلا، الخالق ألا يلزم منه أن يكون موجودا؟ ألا يلزم منه أن يكون عالما؟ ألا يلزم منه أن يكون قادرا؟ لكن هل معنى خالق عالم؟ لا، خالق معنى يخلق ويكون ويصور الأشياء، واضح ولا لا؟ لكن من لوازم الخلق إيش؟ أين؟ مثل لو قلت الآن فلان صلى الفجر، فأنا فهمت أنه مسلم، هل أنا قلت أنه مسلم؟ ما قلت. وفهمت أنه مريد، وفهمت أنه عاقل، لأنه ما يمكن أحد يصلي الفجر إلا وهو إيش؟ هل قلت أنا عاقل؟ ما قلت. لكن يلزم من كونه جاء وصلى الفجر مع الناس أن يكون عاقلا، واضح ولا غير واضح؟ مع أني ما ذكرت العقل ولا ذكرت الإسلام ولا ذكرت المجيء، واضح؟ إذن هذا يسمى اللازم، تفسير الشيء بما يلزم منه وليس مذكورا في لفظه، لا يدل عليه اللفظ في محل نطق، ولكن كما قلنا هنا دلالة اللفظ عن خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا، لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا. قال مثل قوله فظلتم تفكهون في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إيش معنى فظلتم تفكهون؟ أي فبقيتم، قيل تعجبون كيف جعله الله حطاما، أو تلاومون يلوم بعضكم بعضا، أو تندمون يعني بقيتم نادمين. قال العلماء هذا ليس تفسيرا لللفظ المطابق، وإنما تفسير باللازم. ما هو التفسير المطابق؟ فظلتم تفكهون أي بقيتم تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. ويلزم من ذلك إذا ذهبت الفكاهة والمسرة بسبب كون الزرع صار حطاما ماذا يحصل؟ التعجب والندم والتلاوم، هذا يلزم منه لما أصبحنا وإذا الزرع صار حطاما، ما الذي حصل يا جماعة؟ ما هذا؟ من أين هذا؟ سبحان الله كيف حدث هذا؟ هذه لوازم. فالسلف فسروا اللفظ بما يلزم منه لا بما يطابقه لفظا، واضح؟ فهذا من أسباب الاختلاف، وهو أن يفسر أحدهم اللفظ بمطابقه ويفسره آخرون بإيش؟ بلازمه. يفسره آخرون بلازمه، مثل لو سألتك من هو الخالق؟ تقول الخالق هو الله الذي خلق الناس وصوره، هذا تفسير بإيش؟ بالمطابق. إذا قلت لك من هو الخالق؟ تقول هو العليم القدير، هذا تفسير بإيش؟ باللازم. لاحظتم الفرق بينهما؟ أي نعم. طيب قال ومثله الودود، قيل الودود المحب لأوليائه، هذا التفسير المطابق، وهو الغفور الودود أي المحب لأوليائه، الودود الذي يحب أوليائه، وهذا تفسير بالمطابق. وقيل وهو تفسير لبعض السلف هو المحبوب من أوليائه، وهذا تفسير باللازم، لأنه إذا كان يحب أولياءه فإنه سبحانه وتعالى يكرمهم فيحبه أولياءه، يلزم منها محبة أوليائه له. نعم.
وعلم أن السلف قد يفسرون صفات الله بلازمها، وهذا ليس من باب التأويل المذموم، لأنهم لا يريدون نفي المعنى الحقيقي بخلاف المتأخرين.
يرد في تفاسير السلف لصفات الله أنهم يفسرون الآية أحيانا بلازمها، فلا تظن أن هذا تأويل، لأن التفسير باللازم صحيح إذا لم يقصد نفي المعنى الحقيقي، أما إذا قصد نفي المعنى الحقيقي فإن التفسير باللازم يكون باطلا. مثل لو قلت ما هي الرحمة، فقلت يرحمهم أي يريد أن يثيبهم، هذا تفسير بإيش؟ باللازم. فإن قصدت يريد أن يثيبهم نفي معنى الرحمة لله كان ذلك تأويلا باطلا. وإن قلت لا، المعنى معنى الرحمة معروف ونحن نؤمن به ونثبته لله وهذا من لوازمه، قلنا هذا صحيح. ولذلك يرد عن السلف رضوان الله عليهم تفسير باللازم وليس مرادهم به نفي المعنى الحقيقي لللفظ، ولهذا لا يحملون على التأويل. نعم.
وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله والسماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان هو العدل في قول الأكثر، وقال ابن عباس وقتادة والحسن إنه الميزان المعروف وهذا جزء من العدل.
أحيانا السلف قد لا يفسرون اللفظ بمطابقه ولا بلازمه، ولكنهم يفسرون المعنى بجزء المعنى، يفسرون المعنى بجزء المعنى، وهو أن يكون المعنى مكونا من أشياء، فيذكرون شيئا ويدعون شيئا، فيسمى تفسيرا بجزء المعنى. طبعا قد يقول قائل منكم لماذا لا يذكرون كل المعنى؟ لأن السلف كانوا عربا أقحاح، فلا يذكرون من التفسير إلا ما يحتاج إليه، لأن الباقي إيش؟ معروف، لأن الباقي معروف، واضح هذا؟ فهم لا يحتاجون لذلك، ولذلك نحن نحتاج إليه ونحتاج إلى أن نعرف أن هذا جزء المعنى وأن فيه باقي معنى، جزء من المعنى لم يذكروه للعلم به أو لأسباب أخرى. قال مثلها قوله والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان هو العدل، يعني ووضع العدل بين العباد، لكن فسرها بعض السلف بأنه الميزان المعروف الذي له كفتان، ووضع الميزان يعني الميزان المعروف الذي له كفتان، فنقول هذا جزء من المعنى وليس هو كل المعنى، بل المعنى كله هو العدل ومنه هذا الميزان. نعم.
وكذا قوله يؤتي الحكمة من يشاء، فقيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وقيل النبوة، وقيل العلم بالدين، وكل هذه أجزاء من المعنى، والمعنى الإصابة في القوة والفعل،
في القول، القول الإصابة في القول والفعل. كذلك هذا المثال يا إخواني، الحكمة ما هي؟ من العلماء من قال العلم بالدين، قيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وكل هذه أجزاء من المعنى، والمعنى يكتمل بها جميعا. فالحكمة هي الإصابة في القول والفعل، ومنه النبوة والفهم والعلم بالدين والقرآن. نعم.
وأما التفسير بالمثال فهو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، مثل ويمنعون الماعون، فيقال القدر أو الفأس أو القصعة.
أيضا من تفاسير السلف المشهورة عنهم كما سنبين إن شاء الله في المجلس القادم تفسير بالمثال، فالسلف لسهولة تفسيرهم ولقصدهم للإيضاح قد لا يفسرون الكلمة بما بمعناها المطابق لها، وإنما يذكرون مثالا لها، يذكرون مثالا لها يدخل في معناها، لأن التفسير بالمثال سهل. الآن لو أقول لك ما هو الفاعل، تعريف الفاعل والله نصاب، تقول ما وقع عليه الفعل، ها هذه تبغى لها شوية. لكن إذا قلت لك الفاعل هو محمد في قولك قام محمد، هذا يسمى هذا تفسير بالمثال، فأنا فسرت لك الفاعل بقولي محمد في قولك قام محمد، خلاص أنت فهمت الآن وش الفاعل، فقعد زيد وضرب خالد مثلها، فهمتها من المثال لأنه أيسر في إيصال المعنى. إذن التفسير بالمثال من أنواع التفسير المشهورة عند السلف، ومثله مثلا ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ قال بعضهم القدر، قال بعضهم الفأس، قال بعضهم القصعة، وأنا أقول القلم، الكتاب، المسندة، المتكأ، الكرسي، المسجل. ها، كل هذه بمعنى المعون، لأن المقصود ضرب المثال للمعون. نعم.
والتفسير بالمثال لا يقصد به الحصر، وقد ورد في التفسير النبوي كما في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يشير إلى القمر استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب.
التفسير بالمثال لا يقصد به الحصر قطعا، يعني عندما يذكر المفسر مثالا لا يقصد أن يحصر معنى الآية في هذا المثال، وإنما يذكر مثالا يصلح أن يفهم به معنى الآية. وقد ورد في الحديث النبوي لما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مثالا هو أحسن ما يمكن أن يدخل في معنى الآية، ولم يقصد بذلك أنه لا تعدوا لعدوكم إلا الرمي، ما قصد عليه الصلاة والسلام ذلك، بل أعدوا كل شيء من القوة، وأفضل شيء في القوة وأعظم شيء يمثل به هو الرمي. شوفوا إلى اليوم ما زال الرمي هو أفضل أنواع السلاح. العدو الآن يتفوق علينا بأي شيء؟ بالرمي، طائرات، صواريخ، عابرات القارات، الدبابات التي ترمي، يتفوقون علينا بهذا. وإلا لو قاتلونا بالرجال والله ندفنهم دفنا، ولا لا؟ صحيح، يعني يكفي العرب 400 مليون، كم يهود إسرائيل؟ كم؟ ها؟ 7 مليون أو 8 ملايين. نبي نرسل العرب يمشون مشي فقط، ها؟ يموت 7 مليون من العرب، ويموت 7 مليون ثانية من العرب، ثم يموت اليهود كلهم، خلاص انتهى، صح ولا لا؟ فالقوة الرمي، يهود يملكون قوات الرمي ما لم نملكه، فهم يستعينون بهذا، نسأل الله العافية. نعم.
وأما التفسير بالقياس فهو إدخال المفسر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر لوجود شبه بين المعنيين، وهو أقل الأساليب وجودا في تفاسير السلف، مثل قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قال عكرمة في معنى سكارى إنه النعاس، وهذا قياس.
أيضا من التفاسير الواردة عن السلف وهو قليل التفسير بالقياس، وهو أن يذكر المفسر معنى لا تدل عليه الآية، لا تدل عليه الآية، لكنه يقاس على ما دلت عليه الآية، مثل قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إيش معنى سكارى؟ معروف، أظن ما محتاج يقول معناه، لأنه معروف السكر إنما يكون من الخمر. عكرمة ماذا قال؟ قال لا تقربوا الصلاة يعني وأنتم في نعاس، السكر هنا النعاس، لا يقصد به أن يقول إن السكر معناه النعاس، وإنما أراد أن يقول إن النعاس يقاس على السكر في كون كل منهما مغلوب على أمره، في أن كون. ولذلك ورد في الحديث إذا قام أحدكم من الليل فغلبته عينه ماذا يفعل؟ يصلي ولا يستوي؟ قال فلينم، لأنه يذهب ليدعو فيدعو على نفسه فيستجاب له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان من الليل وقد غلبه النقص. نعم.
ويشترط لصحة التفسير به 4 شروط كما ذكر ابن القيم: ألا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. والتفسير الإشاري نوع من أنواع القياس.
إذن يا إخواني نحن هنا نشترط شروطا لتفسير القرآن تفسيرا قياسيا، وهو أن يكون ألا يناقض هذا التفسير معنى الآية، ما يأتي بمعنى ضد معنى الآية تماما، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، نفس المعنى صحيح. الآن مثل لما قال عكرمة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم قد غلبكم النعاس، لا تعقلون شيئا من الصلاة، معنى صحيح ولا غير صحيح؟ هو صحيح، يبقى حمل على الآية هل هو صحيح ولا لا، هذا يحتاج إلى عملية أخرى. طيب، وأن يكون في اللفظ إشعار به، يعني أشارت الآية إلى شيء من العلة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ لأن ذلك يعرضكم أن تقولوا أو تقرأوا القرآن وأنتم لا تعقلون، إذن فيقاس عليه ما كان مثله وهو النعاس. وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. ثم ختمنا بقولنا: والتفسير الإشاري، هذا نوع من التفسير معروف عند الصوفية، يأتي للآية ويعرض عن ظاهرها، يفسرها بمعاني أخرى، مثل ما قلنا قبل قليل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ففسر النهر بأنه الدنيا وإلى آخره وكذا، هذا يسمى تفسيرا إشاريا. والتفسير الإشاري، يقول ابن القيم، يقبل إذا توفرت فيه الشروط الأربعة، وإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة فإنه يرد. ولا يعرف التفسير الإشاري عند السلف، وإنما جاء في من بعدهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.